لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 13 بعد 108، والمقامة في يوم الخميس الموافق 28 من شهر شوال عام 47 و400 ألف. وهذه الدورة في رسالة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعنوان فصل في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. فصل في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. فالحقيقة تكمن أهمية هذه الرسالة في موضوعها، فإنه موضوع من أهم الموضوعات. حسبك أن تعلم أن سعادة العبد وشقاوته إنما تعتمد عليه، فمن كان هواه تبعا لما جاء به الشرع كان سعيدا، ومن كان هواه تبعا لما خالف الشرع كان شقيا. ولهذا فإننا نعرف الهوى أولا، فإن بعض الناس قد يظن أن الهوى مذموم دائما، وأن لفظة الهوى ما ذكرت إلا مذمومة، وبالتالي لا يكون الهوى إلا مذموما. فالهوى كما سيقول ابن القيم هنا ميل الطبع إلى ما يلائمه، وميله إلى ما يحبه ويهواه. فإن كان إلى شرع فهو محمود، وإن كان إلى غير شرع فهو مذموم. ولا إذن فالهوى منه المشروع ومنه الممنوع، ومنه المحمود ومنه المذموم. فمن كان هواه تبعا لما جاء به الشرع فهو الهوى المحمود أي الميل، فالهوى المراد به الميل. فالميل إلى ما جاء به الشرع، وأن يكون ميل الإنسان على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا محمود. وما إذا كان ميله إلى ما يخالف ذلك فهذا هو المذموم. يبقى إذا ما تعريف الهوى؟ الهوى وميل الطبع إلى ما يلائمه سواء كان محمودا أو مذموما. يبقى ده التعريف. يبقى الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه سواء كان محمودا أو مذموما. النقطة الثانية، هل الهوى مذموم كله؟ الجواب، الهوى منه محمود ومنه مذموم. النقطة التي بعد ذلك، ما الهوى المحمود وما الهوى المذموم؟ الجواب، الهوى المحمود أن يكون على وفق الشر، هواك على وفق الشر. طب وما المذموم؟ أن يكون على ما خالف الشرح. لما كان الغالب أن الهوى يكون على ما يخالف الشرع غلب هذا على المذموم، حتى إنك لا تجد إرادة له إلا وقد ذم، إلا وقد ذم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من هذه الموارد. غلب ذلك على المذموم، لأن ماذا؟ لأن الغالب أن الأهواء إنما تكون على ما يخالف الشرع. ولهذا يسمى أهل البدع بأهل الأهواء، بأهل الأهواء. فغلب هذا على المذموم. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وجاء أبا أقوال السلف رحمه الله تعالى في ذم ماذا؟ في ذم الهوى. ولهذا ابن القيم عنونا له هذا الفصل بقوله: فصل في ذم الهوى. هذا لما يغلب، وإلا فالهوى منه محمود. فمن كان هواه تبعا لما جاء به النبي، يعني ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون محمودا. لكن الإنسان يتحرز بقى من إطلاق هذا اللفظ، يقول أنا ويطلقه ويقول أنا أريد المحمود. لا، إن أردت المحمود قيد، فقول أنا والحمد لله هوايا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهوايا للمشروع أو كذا. لكن ما أقول أنا من أصحاب الهوى، أو أقول فلان هذا صاحب هوى، يعني صاحب ميل إلى مشروع، ما يقال هكذا. إنما إذا أطلق فهو منسحب إلى المذموم. لكن إن أردت المحمود فقيده، ففلان هذا صاحب هوى إلى ما جاء به الشرع، هذا هواه على ما جاء به الشرع، أي ميله على ما جاء به الشرع. إذن الهوى عرف تعريفه، وأنه الميل، ميل نفسه إلى ما يلائمها، سواء كان ذلك محمودا أو إيه أو مذموما. وبالتالي ينقسم الهوى إلى مذموم ومحمود. يبقى نعرف أن كلام السلف إنما هو في الهوى، وتحذير السلف إنما هو في الهوى الإيه؟ في الهوى المذموم، وليس في الهوى المحمود. نعم. طيب. نعم. قال ابن القيم:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن القيم رحمه الله: الباب 29 في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. قد تقدم ذكر الآيات في ذلك وبعض ما ورد في السنة. الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه.
يعني الإنسان مجبول على الميل، لابد يكون لك ميول لازم، سواء إلى خير أو إلى شر. أي إنسان له ميول، وإلى هوى، ما لا إلى العمل بكتاب السنة أو ما لا إلى العمل بخلافه. له هوى في منهج المعتزلة، له هوى في منهج الخوارج، له هوى في منهج الرفض، له هوى في التهود التمصر، له هوى في الاستقامة، له هوى أن يكون على ما كان عليه النبي والصحابة. الميل والرغبة هذه عند كل إنسان، خلق الإنسان سواء كان يهوديا نصرانيا مسلما نبيا غير نبي، أي إنسان له ميول، أي إنسان له هوى. هذا الله خلق، ومن هنا لماذا أنا أرغب أن أكون على ما كان عليه النبي والصحابة، هواي على هذا، ميلي إلى هذا. فهؤلاء خير الأمة، لهذا أميل إليه. وآخر ميله إلى أن يكون معتزليا، وثالث ميله أن يكون أشعريا، وهكذا. فالميل هذا أمر فطري. نعم.
قال رحمه الله: فإنه لولا ميله إلى الطعام وإلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب. صحيح. ولا نكح.
نعم.
فالهوى مستحب له لما يريده، كما أن الغضب،
ولهذا من امتنع عن الطعام أو الشراب أو كذا هذا يكون به علة. ما عند ميل طعام وشراب، كيف والميل طعام وشراب بما قوام الحياة والإنسان يميل إلى هذا؟ يبقى هذا به ماذا؟ علة. إلا أن تكون قد انقطعت عن الطعام والشراب وأمسكت في زمان مخصوص تريد تعبد الله عز وجل، وهو الصوم. لكن مع ذلك يستحب التعجيل والفطر، فإنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. ولهذا ليس الامتناع عن الطعام والشراب تعذيبا إنما تهذيب، وليس تعذيبا، تهذيب للنفس وتمرين أن الإنسان قد يكبح نفسه عن المباح تعبد الله سبحانه وتعالى على وفق ما جاءت به الشريعة. فإذا كان الإنسان قوي على ضبط المباح من طعام وشراب وجماع وكذا في حلال وضبط نفسه بهذا، فلأن يضبط نفسه في البعد عن الحرام من باب أولى. فأنا امتنعت عن طعام والشراب والجماع المباح اتباعا للشرع، فكيف آكل محرما، كيف أشرب محرما، وكيف أزني؟ يبقى هذا محاب. إنسان إذا تربى على هذا تربية صحيحة واستفاد من الصوم هذب نفسه. يبقى الصوم تهذيب وليس بتعذيب. نعم. كذلك إذا مال عن النكاح لا يتزوج، إن كان هذا فقيرا لا يجد الباءة هذا أمر معقول، إنما إذا كان غنيا وينصرف عن النكاح والزواج، عمرك كم سنة؟ عمره 40 سنة وصاحب شركات ومصانع ما يعرف عدد الملايين اللي عنده. طب لماذا؟ والله أنا كره نساء الدنيا. يقول والله روح دكتور نفسي وتعالج، أو والله أنا ما ليش مزاج من الزواج. كيف والله خلق فيك الميل هذا؟ فما ينصرف عن الزواج وهو قادر عليه وليس له عذر هذا، إلا ماذا؟ إلا ما هو من هو يعني مريض النفس، عنده علة، عنده علة، عنده مرض نفسي، عنده عقدة، عنده كذا كذا إلى آخر ذلك. إنما النفوس الطبيعية هذه النفوس تقبل على الزواج وتأنس به، والله عز وجل قال ومن أتينا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لتسكنوا إليها، وكأن الإنسان ما أحصل الله سكنوا إلا بإيه؟ إلا بالزواج. الإنسان بلا امرأة تعيش وتسكن وكذا فيه نقص، عند نقص، عند نقص شيء معين، مو بلازم أن يأثم، لكن فعلا. ولهذا تجد مثلا الإنسان لو وجد في البيت وحده ولم تكن زوجته في البيت يوم ولا اثنين ولا ثلاثة يشعر بفراغ، يشعر بفراغ. ده مش بقى مسألة بقى أنه ميت في دبدبة ومش عارف إيه وشوف ده بتاع زوجته ومش عارف وكلام من ده، لا، ده الطبع، بالطبع أن الإنسان يميل المرأة ويأنس بها وتأنس به. الله قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني هذا حصول سكن أنت إذا لم تكن كذلك، إلا إذا كان من عذر شرعي أو إنسان غير متزوج لوجود عذر شرعي، إنما أو لحاجة. لكن لا شك ولا ريب أن الإنسان يأنس. ولهذا لو طلب من عنده 80 سنة إذا ماتت زوجته كذا وطلب الزواج عجل زوجه. ما ينبغي الإبن يقول مثلا أبي يحتاج إلى زواج، عنده 80 سنة يحتاج إلى زواج، إيه ده هو عنده شيء ولا عنده؟ مسألة مش مسألة شهوة، وإنما المسألة مسألة أنس ومسألة استئناس ومسألة سد فراغ ومسألة كذا وكذا إلى آخره، ولا يسد حاجته. شوف لو أنت بزوجتك وأخوك بزوجته لو عندكم 5 من الزوجات ما يمكن أن تسد مسد امرأة تنام معه وتكون معه في الغرفة وتنظر أغراضه الخاصة والعامة وهو إلى خيره، ما يمكن واحدة تغنى عن زوجة أبدا. ولهذا لو عنده 80 سنة وطلب الزواج زوجه، طلب الزواج زوجه، لأنه في حاجة مس إليه، إلى هذا، إلى من يؤانسه. نعم.
قال رحمه الله: فالهوى مستحب له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه، فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا.
تمام. لما كان الهوى ينقسم محمود ومذموم فلا ينبغي مدحه مطلقا ولا ذمه مطلقا، إنما يذم المذموم ويمدح المحمود. لكن كما قلنا لما كان الأصل اتباع الناس للأهواء غالب هذا، فعند الإطلاق نقول المراد به المذموم، هذا فلان صاحب هوى، يبقى مذموم ولا محمود؟ مذموم. هؤلاء أهل الأهواء، قيل في أهل الكلام إنهم أهل أهواء، يبقى هذا مذموم. نعم.
قال رحمه الله: كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، وإنما يذم المفرط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المصالح ودفع المضار.
طيب، يقول كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، كيف يا أخواني هذا؟ كيف يعني الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا؟ يعني كيف لا يذم مطلقا؟ يعني في من الغضب أيضا ما هو محمود؟ طبعا، كان النبي يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فالإنسان يغضب يصاحب غيره يغضب، إذا انتهكت حرمات الله يغضب على عرضه إذا حصل مس يغضب كذا. فإذا كان الغضب في غرض محمود وعلى الوجه وصرف على الوجه محمود هذا محمود، وإلا ما يحمد الإنسان البارد الذي لا يغضب بليد ما عند غيره على دينه وما عند غيره على عرضه، هذا مذموم، هذا مذموم، هذا مذموم. ولهذا كانت ديوته مذموما، وهو الرجل الذي لا يقهر عليه بيته ما يغضب، ما يغضب. فالغضب منه محمود، وهو ما إذا كان الحامل عليه كان الحامل أمرا مشروعا وكان صرفه على الوجه مشروع. قد يكون الحامل لك أمر مشروع ولكن تصرفه على غير الشر وتعامل فيه على غير الشر. واحد مثلا يشوف واحد مثلا يدخن يقول لك أنا غضبت يا أخي، واحد يحصل لك كيف وراح هناك ضربه ولا أنكر بيدي ولا كذا، لا يحمد لك هذا الصنيع ولو كان غرضك غرضا إيه شرعيا. أو مثلا بنت متبرجة، لا غضبت هذا تبرج وبعدين تذهب تضربها، ما يصلح. لابد من أمرين. الأمر الأول أن يكون الدافع لهذا الغضب أن يكون الدافع أمر مشروعا. الأمر الثاني أن يكون تصرفك الذي في هذا الغضب تصرفا إيه تصرفا مشروعا، تصرفا صحيحا. نعم.
قال رحمه الله
يبقى لا يذم مطلقا ويحمد مطلقا. لكن عند الإطلاق أيضا عندنا إطلاق فلما لا تغضب، فالنبي لما قال تغضب ما يقصد لما قال له رجل أوصني وتكثر عليه فقال لا تغضب، ما يقصد النبي لا تغضب مطلقا لكن لا تغضب الغضب المذموم. فهذا عند الإطلاق يحمل أيضا على هذا. مثل الهوى، لا تكون صاحب هوى يا أخي، أنت صاحب هوى، أنا ما أحمدك مع أني من الهوى ما هو محمود. تمام. إذن الغضب إن أردنا نمدحه قيدناه، والهوى إذا أردنا أن نمدحه قيدناه. فإذا أطلق الغضب فهو المذموم. تمام. وإذا أطلق الهوى فهو المذموم. ولهذا قال النبي لا تغضب، ولا يقصد أنك لا تغضب حتى الغضب المحمود. نعم. إنسان بلا غضب بلا غيرة إنسان بلا حياة، إنسان بلا حياة، إنسان بلا حياة. ولهذا سومحت المرأة إذا أتغار على زوجها طالما في حدود الشر. رجل عنده زوجتان وكذا وتغار وتغار ماشي تغار وتشوف يعني تقول انت لابس ايه وعامل ايه وسوي ايه ودين ملك براحتك، بس لا تعتدي، لا تصلي الى غيبة الى كذب الى افتراء الى تطاول الى كذا، انما تعد انفسك عدا ما في مشكلة، براحتك عد براحتك وكذا والدقيقة والنص دقيقة وراحة وجاية ماءها تعمل ايه ده. الله طبعا جبلها على عائشة رضي الله عنها كسرت الإناء لما أهدت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في يومها لم تشعر إلا وهي كسرة للإناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وأنت؟ قال غارت أمكم، غارت أم عائشة إناء كالإناء وطعام كالطعام. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على غاية من الغيرة. قد جاء في الصحيحين كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، على رأس حزب عائشة على رأس حزب الثاني زينب بنت جحش، لكن في ورع. ولهذا في حديثة عائشة رضي الله عنها استشار النبي زينب بنت جحش، فماذا قالت عائشة؟ نفسها هي التي تصف هذا. لما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم تقول فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا، عصمها الورع. شوف هي التي تسميها، مش بقى جت لها فرصة من قلت لك بقى كذا وكذا وتركها لا، مثل ما تفعل يعني النساء. أقصد النساء اليوم أول ما يقع شيء من زوجة الثانية بتحط عليها حطا وما في مجال لحسن ظن وكذا وكذا هكذا، لكن لا. فالغيرة في حدودها المشروعة هذه قد تمثل نوع لذة، بمعنى إذا ما كان طالما أنك أنت لك قدر عند الزوجة فبيقع غيرة على نفس القدر. إنما بعض يقول لك أنا ده زوجتي تعالى وأنا أخطب لك أنا بنفسي، وراح بجد والله وراح وتبقت معه وتمام التمام، ده انت مالكش لازمه خالص، او يكون الايمان عالي قوي يعني على الى درجه وانت مالكش لازمه، عايزه تخلص منك، عايزه تفكك يومين ثلاثه او ما، يبقى حاجه عاليه قوي. ان كان بقى ده حاجه ثانيه، كان ده حاجه ثانيه يعني تاخدك على ايدها وتروح وتعمل وتسوي لك وتخطب لك كمان وبلاش دي كمان وهديت احسن لك وبتاع وكذا وكذا، او تحب يا بقى تختار براحتك تختار الادنى، انا اخطب لك عشان تجيب واحد ايه لا تدخل في المنافسه، ما هو انك ده هو عظيم يعني ممكن تروح معاه ان كانت حلوه تكلا دي الناس دي مش ان كانت اقل بتاع تمام خليك مع دي تمام، تختار لك هي يبقى عن طريقها. فدي دواعي بقى عديدة في إيمان وعلي تمام، في قد يكون غرض من أغراض، لكن الغالب المرأة ما تفعل هذا. الغالب في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاها بنفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قولة ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء الآية، فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. وفي الليلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها زوجته، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جن الليل صار بجوار جمل عائشة وحدثها وكذا، فلما احتالت عليها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ الجمل محل الجمل وحصل ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه الليلة مع من؟ مع الزوجة. فإذا بعائشة ماذا لما نزلت في أثناء السير أو كذا تضع رجليها في خشاش الأرض وتقول تلدغني حياة أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجة أو كذا، يبقى المرأة فهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي طالما أنه لم يصرف في غير الطاعة وفي غير شرع الله عز وجل، هذا يتحمل، بل قد يكون دليل على ماذا؟ قدرك عند المرأة. فالشاهد أن الغضب والغيرة في الإنسان، ولهذا أنا أقول صراحة وأنفذ من هذا إلى المشايخ الكاتمين الساكتين تمام، ما في غيرة، يعني حولك الإخوان يتكلمون، وحولك أشعرة ينصبون كذا، وحولك الصوفية، وانت ما في شيء ابدا، ما في شيء خالص ولا تعليق، اصل كفاني غير يا اخي، ده امر يعني في غايه البرود صراحه. كفك غيرك، من اللي مني قلق كفك اليوم؟ كفك غيرك، من اللي يكفي هذا؟ فوزان يكفي الامه اليوم؟ العباد يكفي الامه؟ والله ولو قبل موت ابن باز وهؤلاء ما يكفون الامه، الامه محتاجه، الامه العالم محتاج الى جيوش جراره، العالم محتاج الى فوزان وعباد في كل بلد بل في كل قريه. انا ما اريد ان اقول لك في كل بيت، فمين اللي يسمع العباد غير؟ من هو اللي بيسمع الفوزان؟ اذا الامه محتاجانا على منبري في هذا المسجد مثلا، محتاجه فلان في قريته، محتاجه فلان، ما كل احد يسمع العلماء. ولهذا دائما العلماء الطلاب اللي عند العلماء هم من جلب طلبة العلم إلى العلماء، غالب هؤلاء. أنت أحببت ابن باز الآن بماذا؟ وجدت من يدلك على ابن باز، وجدت من يدلك على الألباني، وجدت من يدلك وهكذا وهكذا. فالأمة تحتاج. فأنت تقول كفاني غير، ودائما نسأل سؤالا احفظوه لما واحد يقول لك هذا، نقول له كفاك غيرك في تدريس الفقه، فعلى ما تدرس؟ كفاك غيرك في تدريس التفسير، على ما تدرسه؟ كفاك غيرك في تدريس الحديث، على ما تدرسه؟ لماذا عند هذا الباب كفاك غيره؟ وليس في باب الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا 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 كفاك غيره، بل ما شاء الله دروس ودورات وقطوف وما ادري ايه وتحف فلان، وتصلح حلاوين كتير قوي، تحف فلان، قطوف فلان، فوائد فلان، عمال تصنف ولا 700 عنوان. ما في بقى رد فلان؟ يعني ما في عنوان اسمه ردود فلان على اهل البدع؟ يعني لماذا الباب هذا؟ هذا الباب بالذات كفان غيره، وسائر الابواب من باب اولى، من باب اولى كفان غيرنا. الحقيقه العزيز رسوخ لو كتب القدماء الى اليوم تكفينا والحمد لله، يعني لو ما في عندنا فقيه هذا العصر عندنا كتب، لكن لو ما في احد يرد الان 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 على هؤلاء المبتدع اللي كل يوم يخرج لك عشرات ومئات وتصدرون الناس، من سيكفين الآن في رد على اسماعيل هدية ولا سنوار ولا يرد على إسلام بحيري ولا إبراهيم عيسى ولا كذا؟ ابن تيمية تبنى في الفقه، عندي فقه أحمد ومالك وشافعي وكذا، لكن ما عندي في إسلام البحيري أحمد وشافعي ومالك، في نظائر، فأنا أخذ النظائر دي وأسقطها على واقعي، ما يكفيني، هات لي يلا رد الفوزان يلا على ابراهيم عيسى، هات لي يلا رد العباد، هات رد العباد على اسلام البحيري، هات لي يلا رد ابن باز على علي جمعه، هات لي يلا رد فلان على احمد كريم، كل يوم هات لي رد العلماء على سعد الدين هلالي، ما في، ليس يوجد. ليه؟ لانه ما يعرفون الحال، ما يسمعون عن هؤلاء، يبقى أنت في بيئة فيها سعد بن هلالي قال غلط خطأ من يرد عليه؟ تقول كفاني غيري، كفاني غيري. طيب كفاك غيرك من باب أولى في علوم الحمد لله يمكن فراغنا منه، لكن مع ذلك بنقول ندرس الفقه وندرس الحديث وندرس الردود ونفعل كذا حتى نقوم بالدين. هذا لو كان هذا بينبثق من إخواني، بينبثق من غيره. حتى قال بعض السلف والله والله لا يستطيع أحد أن يلاحظ الرسول وأنا حي. شوف أنا فذيل بقى أي واحد هتوجه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وأنا له، والله ما يخلص أحد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. هذا يتبنى يتبنى عمر رضي الله عنه لما أتي بالصبيغ وكذا كذا أعلاها بالدرة. خالد بن عبد الله القصري قتل جعد في المصلى، يقول الناس ضحوا تقبل الله ضحايق ضحوا بجعد بن درهم. ابن عمر في أول حديث المسلم لما بلغه أمر القدرية قال أبلغهم أني بريء منهم وأنا براء مني. ابن عباس قال أراد لما كف بصره هاتوا حتى أعضه يعضه يعض. غير يا أخي غير غير على المحارم تسلي سيوف، مش بس ردود، تسلي سيوف وتقام معارك بسبب هذه الغيرة على دين الله عز وجل، غير على دين الله عز وجل. بزلت نفوس ومهج. فهؤلاء الذين يكتبون داخلون في قول إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس بكتابه أولئك لعنهم الله لعنهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس. من كتم علما فسر لي هذا في ضوء الكاتب، فسر لي هذا في ضوء الكاتب. هو كاتم مذموم ولا ساكت معذور؟ فهناك الساكت المعذور وهناك الكاتم المأذور. الساكت المعذور حين لا يتعين عليه وجود غيره يحصل كفاية في الموضع هذا. أنا الآن ناس تسأل بجوار الشيخ فوزان، أجاب الشيخ فوزان كفاني أنا ماني بكاتم أنا. طبعا نطلع على الباب واحد معدي وإحنا الشيخ فوزان معنا، واحد معدي فبيقول كذا ولا يمكن نوصل الشيخ فوزان تعين علي زي رد السلام كده، زي رد السلام. احنا من الدرس ورد السلام فرض كفاية كده على طول، فرض كفاية طول عمره كده فرض كفاية. بمعنى ايه؟ سلم وحي على جماعة فرد بعضه خلاص الحمد لله حصلت الكفاية. طب سلم احدهم علي وانا وحدي برضه اقول السلام ورد السلام فرض كفاية ولا اقول هنا ايه؟ طب تمام، يبقى الفرض كفائي على واجب. إذا حصل في الأمة من تحصل به الكفاية يسقط المطالبة عني، فلا يبقى فرض الكفاية فرض كفائيا على في كل الأحوال. إنما فرض صلاة الجنازة نحن ألف واحد، إذا صلى واحد منا الجنازة على فلان خلاص الحمد لله حصلت الكفاية بهذا، ده واحد حصل به الكفاية في الجنازة. لكن لو أنا والميت في صحراء أقول فرض كفائي ولا صح فرض عين؟ صارت فرض عين؟ صارت فرض عين؟ الدعوة إلى الأمر من منكر فرض كفائي، لكن أنا رأيت منكرا فمن رأى منكم منكرا فليغلي بيدي. الكفاية هنا حصلت بواحد فرض السلام ونحن جماعة، حصلت بواحد صلاة الجنازة في الجهاد فرض كفاية، حصلت بواحد تحصل بواحد ولا تحصل بجمع يحصل منك العدو؟ يعني ولي الأمر هياخد له واحد ويروح يجاهد أمريكا مثلا ولا من تحصل به كفاية؟ من تحصل به كفاية. ولهذا ما نقول إذا قام به البعض، نقول إذا قام به من تحصل به الكفاية. لازم الضابط هذا بحيث مرة يكون بواحد ومرة بجماعة قليلة ومرة بجماعة كثيرة، المهم أن الفرض الكفائي هو ذاك الذي تحصل به الكفاية. يبقى في التعريف ما تقول إذا قام البعض سقط الإثم آخرين، لأن البعض ده يطلق على واحد ويطلق على اثنين ويطلق على جماعة. لكن لما تغير هذا المفهوم إلى إذا قام من تحصل به الكفاية سقط الإثم آخرين. الكفاية بواحد في الجنازة خلاص الحمد لله، الكفاية بواحد في رد السلام ما فيش مشكلة، الكفاية بواحد في منكر إحنا رأيناه، إحنا عشر رأينا منكرة فواحد أنكر والباقي ما فيش مشكلة لا إشكال خلاص. لكن إن أنت بتبقى أنت في مسجد أدي الشيخ أهو، الشيخ هو بيدرس اهوت والمفتي كمان الفتاوى، وانت في اخر الصف بجوارك واحد وقعت منه مخالفه او كذا، الشيخ يكفيني؟ لا انا بقى اجيب في الشارع، انا اجيب يبقى أنت ماشي مع الشيخ ابن باز، هو قبلك بخطوة وأنت خلفه، ولا يكون الشيخ ابن باز. واحد قال ونبي الدين مش عارف، وأنا ورا ابن باز أخذ بيدي، أنا اللي سمعت واحد يقول ونبي الدين مش عارف، أقول له بقى ابن باز يكفيني ولا يتعين علي أنا؟ هذا وأنا ممسك بيد ابن باز، هذا وأنا ممسك بيد ابن باز. أنا مثلا هشام جرح وعدل وقال وسوى وكلام من ده، انتوا سقط كفيتكم انا؟ طب انت كفيتكم في المجلس اه، لكن طلعنا من خارج المسجد انت راكب في السياره واحد بيمدح سيد قطب، اصل لا ده الشيخ في بيلا ويكفينا، هو في بيلا يكفينا، يكفيك في بيلا؟ اتفسر الان من الذي يرد عليه؟ اه واحد بيقول له رضي الله عن حماس، ادعوا الحماس يا اخواني، يا اخواني حماس رفعت الاثم عن الامه يا اخواني. طب واحنا مخلصين درس ساعتين في حماس مثلا، وانت ركبت القطار فوجدت من يقول هذا، يكفيك بقى الشيخ؟ افهم يا اخي افهم، دي بس جنة يتقي بها هؤلاء، لكن ده مش علم. عشان في اناس شيخ بارد وطالب بارد، معلم معلم، يقول لك الشيخ يعني جديد شوية على الجماعة دول، ما كل الامة تتكلم صح، ما كل الامة تتكلم صحيح في الامر العادي، لكن لابد ان تعرف إذا حصل الكفاية فما كل الأمة تتكلم، لكن إذا لم يحصل الكفاية فوجب على من كان عالما قادرا أن يتكلم، عالما قادرا أن يتكلم. وإلا لو أبحت له فسر الكتمان، أنا ودي تفسروا لي الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت الأولي، وإذا أخذ الله ميثاق الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الكتاب لتبيننه، من كتم علم فإذا صاحب الغيرة صاحب الغضب لله هو الذي سينطلق من هذا المعنى. فلذا أنا أقول بصراحة بصراحة ساكت الكاتم هذا الذي لا تحركه الفتن ولا يحمل هما وقت هذا، هذا ما عند غيرة تحمله على محامد الأمور، محارم الله تنتهك، يتطاول الصبية والصغار ويتفننون وأنت ساكت ولا شيء يحركك، تقول يكفيني غيري، أو تعامل زي مثلا تشوف أنت الخطأ على أختك، أنا ماليش دعوة لها أب يبقى يمنعها، سبحان الله العظيم، يعني تشوف أختك حد يعكسها في طريق مش لها أب، هو المسؤول عنها، هو المسؤول عن أختي، أبويا المسؤول عن أختي، هتعمل ايه بقى؟ يعني هتجيب ده منين بقى؟ يعني سبحان الله العظيم. فاذا هذا كله ينطلق مساله الغضب لله والغير لله عز وجل. نعم. فكما ان الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، فلا ينبغي ذمه مطلقا ولا مدحه مطلقا، وانما يذم المفرط من النوعين. الله اكبر. ممكن اضيف عباره؟ والمفرط من النوعين. يعني المفرط والمفرط. طب المفرط الذي ما عند القدر الكافي، اللي ما عنده موافقه، طب والمفرط الزائد، انفذ غضبه بس بغير نص، زاد غير منكرا بيده ولا يحل له ذلك، يبقى هذا افرط. طب والثاني ترك الانكار فرط، هذا ما غضب مفرط، هذا غضب فقتل افرط، وهو ما زاد على جلب المصالح ودفع الضرر. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به، أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر.
فإذا لماذا الهوى عند الإطلاق حمل على المذموم؟ ابن القيم يقول إيه؟ ولما كان الغالب ممن يطيع هواه، الغالب ممن يطيع هوى وشهوته وغضبه أنه لا يقف على حد المنتفع به، أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر. لهذا فنقول في الذم فلان صاحب هوى، ما يجيش بقى نقول مثلا إيه الشيخ ابن باز صاحب هوى، يجي واحد يرد علي يقول يا أخي الهوى قسمان محمود ومذموم، فالشيخ صاحب هوى وميل إلى منهج السلف،
أقول هذا ما يجوز. ليه؟ لأن عند الإطلاق أنت لو كنت تريد ذلك قيدت، قلت الشيخ صاحب هوى عظيم جدا لما كان عليه السلف، يبقى أنا أقيد. أما عند الإطلاق نعم هذا ما هو، نعم، لأنه ينظر،
لأنه ينظر من يقصد العدل في ذلك،
صحيح،
ويقف عنده، كما أنه ينظر في الأمزجة دي المزاج المعتدل من كل وجه، بل لابد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه. فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجه كحرص الطبيب على تعديل المزاج من كل وجه، وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم، فلذلك لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما، إلا ما جاء منه مقيدا كقوله صلى الله عليه وسلم.
شوف إلا ما جاء منه إيه؟
مقيدا،
مقيدا، إنما المطلق مذموم، بل وأساس كل شر من شهوة أو شبهة. صاحب الشبهة شبهة، صاحب هوى، وصاحب الشهوة صاحب هوى. طيب فإذا ذكر ابن تيمية الهوى أعظم في الشبهة ولا في الشهوة؟ في الشبهة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. اتباع الأهواء في الديانات للشبهة المناهج أعظم اتباع الهواء فين إخواني؟ في الشهوات. فاتباعه في الديانات أعظم. يعني رجل عنده شهوة زنا، رجل عنده شهوة سرق، رجل عنده شهوة أخذ مالا، تمام، هذا أخف من ماذا؟ رجل عنده شهوة فأنشأ جماعة، أنشأ حزبا ولو فكر معين، أنشأ أحدث بدعة، لأن هذا منسوب للدين، إنما هذا ليس منسوبا للدين. نعم.
قال: إلا ما جاء منه مقيدا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قيل: الهوى كمين لا يؤمن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قال الشعبي رحمه الله:
انتبهت يا أخوان العبارة دي، الهوى كمين يا أخوان، الهوى كمين لا يؤمن، فمن يأخذك إلى ما يرضي الله ومن يأخذك إلى ما يرضي الله. خلي بالك في كمين، في كمين، لابد أن تكون مستعد. عندك قضية؟ لا الحمد لله تمام تمام، يعني ناخذ البطاقة وندخلها على الجهاز براءة، أيوة تمام، الظرف وقف يوقفنا عادي عادي، الحمد لله من نعم الله الكمائن دي يا شيخ، بس تعطلنا نوقف كده ربع ساعة وبتعطل المجرم اللي سرق سيارتك وبتجيب لك سيارتك، وبتعطل المجرم اللي سارق وهربان وتعرى وتعطل المجرم الذي يريد إفساد بلدك، تمام، فأنت وقف لك ربع ساعة، إيه الإشكالية؟ نتحقق ساعة اثنين ثلاث أربعة خمس. انظر إلى المصالح العامة في هذا، انظر إلى المصالح العامة في هذا، كم من إنسان ها أخذ من هذه الكمائن وكان سيفسد عليك حياتك ويفسد عليك حياتك أنت وولدك وهو إلى آخره. فالحمد لله رب العالمين. فانتبه، الهوى كمين لا يؤمن، لابد أن تكون مرادك على مراد الله ورسوله حتى تفلت منه. نعم. قال الشعبي،
قال الشعبي رحمه الله: وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة.
هذا الكلام اللي ورد عن الشاطبي وقيل عن الشعبي أيضا، الهوى سمي لأنه يهوي بإيه؟ بصاحبه إلى النار، يهوي بصاحبه إلى النار. نعم.
قال: ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة.
ولهذا يقول ابن عباس كما ذكرنا: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه، ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، اللي هو الهوى المطلق. قال تعالى: ثم جعلناك على شعائر من أمرها فاتبعها ولا تتبع الهوى. قال الله عز وجل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. قال تعالى: ونحكم بينهم من الله ولا تتبع أهواءه. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. ما المانع من الاستجابة؟ اتباع الهوى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ولا تتبعوا أهواءه قوم قد ضلوا من قبل. يبقى لابد نحفظ هذه النصوص في الهوى، فما ذكر الهوى إلا ذما. ولهذا نقول ماذا؟ نقول في علماء الكلام إنهم أهل الأهواء، أهل الأهواء، أهواء الشبهات والشهوات. نعم.
قال رحمه الله: ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا.
قال ها.
ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة،
أو مطلقه يعني، ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة. دائما صاحب الهوى يقدم هوى الآن وليكن ما يكون، لا يفكر في جنة ولا في نار ولا في عاقبة وخيمة وكذا، المهم أنه يرضي هوى. نعم.
قال: ويحث على نيل الشهوات
عاجلا
وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا.
نعم، المهم أنه ينفذ هوى ولو أدى إلى ما أدى. الذي يفجر نفسه، أو الذي يلبس حجابا نسيفا، أو الذي يعتدي على جنود أو حكومة أو كذا، هذا عاقبة إما أنه يقتل نفسه، ما يفكر في هذا. نعم.
قال: فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة، والهوى يعمي صاحبه عن ملاحظتها، والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما، وشهوة تورث ندما.
نعم، شوف أخواني الكلام العظيم.
نعم.
والهوى يعمي صاحبه عن ملاحظتها، يعني ملاحظة العاقبة. دائما صاحب الهوى لا يفكر في العواقب، فالهوى يعمي كما قال، الهوى يعمي وإيه ويصل. طيب، ثانيا المروءة والدين والعقل، المروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما، ده العقل كده. والدين والمروءة ينهى عن لذة تعقب ماذا؟ ألما. حتى ولو لم تعقب ألما في الدنيا، لكن يكفي ما تعقبه ماذا؟ في الآخرة. يبقى الكيس من دل نفسه وعامل لما بعد الايه؟ الموت. انا ما اسير في طريق وعذب عليه، انا اسير في طريق انام بالجنة، حتى لو عذبت في الدنيا من اجله، من اجله ذمني الناس لاني صاحب سن. طيب لو انا صاحب بدعة هيحمدني الناس، لكن ثم تكون العاقبة له الى ما ذمت رب عز وجل. نعم. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. نعم.
قال: والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما، وشهوة تورث
أو تعقب ألما
وشهوة تورث ندما، فكل منها يقول
صحيح لنفسي. يزني ويفعل كذا ثم ماذا؟ يندم. سبحان الله العظيم، ترى المرأة تخون زوجه سنة اثنين ثلاثة، الله يستر عليها، توبي ارجعي بقى، لا ماذا ماذا ماذا، تمام. الليلة تم الضبط، الليلة حصلت التوبة، تبت إلى الله، خلاص آخر مرة أتبت إلى الله، أنا خلاص أنا أصلي أنا أصلي، يعني في لحظة كده، في لحظة من سنين. ولذا احنا دائما نقول لكم كده، الذي يفضح ما يفضح من أول مرة، غالبا ما يفضح من أول مرة، ولا تاني ولا تالت. الله بيستر عليك، يمكن تراجع نفسك أو تراجع نفسك أو إلى آخره. دائما اللي ضبط اول مره، اتحداك لا اول مره، اول مره ايه؟ اول مره يعني، اول مره ايه؟ ده الامر مره واثنين وثلاثه واربعه، وصل الى حتى قد يصل الى كذا. فدائما اول ما يحصل هذا يقول لك انا تبت، او تقول لك انا تبت خلاص اخر مره وتبت الى الله. انت تخافين من فضيحة مخلوق، أما الخالق عز وجل لو كان في توبة صادقة لكان هذا من أول مرة، لكان هذا يوم أن سطر الله عليك أو سطر الله عليك أو إلى آخره. نعم نعم. نعم. ليه؟ ما العصمة التي ماتت؟ ما هي العصمة التي ماتت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هي العصمة؟ ألا يوجد إنسان معصوم، المعصوم بالإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني إنسان يذنب ويعصي ويقول لست معصوم. الأمر الثاني أنه لا يعني أن كل واحد سوف يأتي المعاصي، في فرق بين تقعيد قاعدة وبين توفيق الباري سبحانه وتعالى. وعليه فقد يوفق العبد الصالح إلى أن يموت وما عنده معصية كبيرة، ليس لأنه معصوم لكنه موفق. ففي فرق بالضابط عصمة وبين القوة. زي واحد مثلا ما يجي يقول لك يعني هو البخاري معصوم، أكيد عنده غلط، يعني هو معصوم، يعني هو بكر معصوم، يعني هو عمر معصوم، يعني وهكذا. البخاري صنف كتابا والأمة راجعت هذا الكتاب ووجدت أن هذا الكتاب صحيح، وكذلك مسلم. فقد يعصم الإنسان في أحمد معصوم يوم الفتنة. فهنا العصمة التي تكون في الفعل، الله يوفق العبد فينطق بالحق، معصوم، ليس لأن أحمد معصوم تقعيد، أحمد يؤخذ من قول ورد، لكن عصم في هذا من الهوى وفقه الله عز وجل. انتبهوا، يبقى من نقول العصمة دي حكم هذه، فالعصمة ليست إلى الأنبياء، وليس أحد يعصم، لكن ما نقولش وليس أحد إلا ويذنب الذنب الكبير، لازم أبو بكر يقع في كبيرة، لازم عمر يقع في كبيرة، لازم إلى آخره. ما هو بلازم، قد يوفق الله عز وجل العبد، قد يوفق الله عز وجل العبد لهذا فلا يقع في كبيرة إلى أن يموت، ولا يقع في هوى. منذ أن ولد على السنة، في بيت سنة وأخذ السنة إلى أن مات، ما يعرف بهوى. لكن تقرير القاعدة أنه ليس بمعصوم، النظر إلى الحال قد يوفقه الله عز وجل ويعصم من هذا وهذا وهذا في هذا الأمر. فهذا معروف، مو بلازم يعني أجزم أن أبو بكر عند كبائر وعند معاصي لأنه ليس بمعصوم، أجزم أن عمر رضي الله عنه، أجزم قد يقول قال لك إن النبي قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى ده معناه ان كل بني ادم خطا. طب ما هو يدخل في الانبياء اهو، مش كل بني خطا يبقى الانبياء يدخل في ذلك. انت تقول الانبياء معصومون، معصومون تمام، معصوم. ده تقرير، الا من صائر الذنوب غير المزريه فقد يقع منهم كذا وكذا. اي كل بني ادم عرضه للخطا، معرضون لذلك، وخير الخطائين التوابون. فكل بني ادم عرضه لهذا، كل بني آدم عرضة لهذا أن يقع منه خطأ، لكن ما هو بجزم من كل واحد من آدم لابد أن يقع منه الأخطاء الكبائر أو كذا. فالإنسان يعصم في الموقف من الزلل، يعصم في كذا، قد يعصم في حياته من كبائر الذنوب، ينشا نشأة طيبة والله عز وجل يحفظه فيعصم من ذلك إلى أن يموت، لا يعرف عنه كبيرة، لا يعرف عنه كذا، وإذا صدر منه صغيرة فإنه يتوب إلى الله عز وجل وكذا وكذا إلى آخره. فمسألة العصمة التي دفنت مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر لي أن حكم العصمة هذا الحكم، أي أنه لا يقال فلان معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال فلان معصوم، الذنب جار على الكل. أما أن فلان تحقق من ذنب أو لا، الله أعلم بهذا. وقد يكون العبد ماذا، وقد يكون يحفظ الله عز وجل العبد من شهوات وشبهات. شوفوا كده، أحد ذكر من أهل العلم هذه، نعم اي بس قد يقول لك الكمال لا يتنافى مع الوقوع في الذنب، قد يقع في ذنب ويتوب، قد يقع في ذنب ويتوب. نعم، فلا احد معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حكم ذلك كذا. والا قد يقع من مثل ما نقول الانبياء معصومون الا في صغائر الذنوب، لكن في من الانبياء ما لا يعرف بصغائر الذنوب، ما وقع من ما أخبرنا القرآن عن شيء له مثلا. نعم، لكن كحكم حكم الأنبياء معصوم، لكن قد يقع منهم صغير ذنوب ولكن لا يصر عليه إذا كانت غير مزري. نفس المسألة، أنت لست معصوم لكن قد يحفظك الله عز وجل فلا تقع في الشبهة وشهوة وكذا، ده بعموم. وأما الأمور الجزئية، نعم قد يعصم الإنسان. أنا نجزم بأن الله عز وجل حافظ الإمام أحمد، وحافظ الله بالأمة يوم المحنة، وحافظ الله أبا بكر يوم الردة، وحافظ الله ابن تيمية في الفتن هذه، وحافظ الله ابن عبد الوهاب في هذه الفتن، وعصم هؤلاء من اتباع الهوى شبهات والشهوات، هذه تتجزأ العصمة، هذه قد تتجزأ. طيب وبالعموم نقول الذنب جار على كل الناس، ولا أحد يعصم من كبيرة، لكن ليس معنى هذا أنه تقع من كل أحد الكبير. تابعوا يا أخوان، مما يتميز به النبي عنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من شرك، معصوم من كبائر، معصوم من صغائر بزرية، أما الصغائر هذه ليس معصوم منها بل معصوم من الإصرار عليه. طب جيد، عرفنا الحكم هذا؟ طيب عرفنا الحكم هذا، من أول أبو بكر إلى آخر الأمة ها؟ ليس معصوم من الكبائر. طب ليس معصوما من الشرك، طب ليس معصوم، وهكذا ليس معصوما من صغائر المزري، لكن هل وقع من شرك؟ هل وقع منه كبيرة؟ طب ده يتنافى مع القاعدة أنه ليس معصوم من الشرك. يبقى حينما نقول ليس معصوم من الشرك يعني أنه لابد أن يقع من شرك؟ ليس معصوما من كبائر يعني لابد أن يقع من كبائر؟ لا، هذه مسألة وهذه مسألة. يبقى ماذا؟ حكم العصمة ده خاص بالأنبياء، أما غير الأنبياء فكون يؤخذ من قول يغرض ومعرض لماذا؟ ومعرض للمؤاخذة. لكن هل يقع منه ذلك؟ قد يقع وقد لا يقع، الله يحفظ، الله يحفظ. نعم.
قال رحمه الله: فكل منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي، والطاعة لمن غلب. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده، ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن سلم مروءته أو هدمها لضعف ناهي المروءة. فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته؟
يعني لو علمت أن الماء البارد ينقص ديانتي قصديني لما شربته، لو علمت ذلك. حرص السلف، شوف حرص السلف رحمه الله تعالى على ما يكمل دينه، فيقول لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. نعم، حفاظا على دينه. نعم.
قال رحمه الله: ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت،
يعني من بين سائر البهائم، لما كان امتحن المكلف من بين سائر البهائم أي المخلوقات اللي يقال فيه حيوان أو كذا، فالإبل والبقر والغنم وكل هذه والطيور وغير مكلفة، لكن أنت المكلف، ولذا كرمك الله بهذا، ولقد كرمنا بني آدم من التكريم العقل ومناط التكليف، ولهذا يقال في مصالح الفقهاء المكلف اللي هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، فالعقل مناط الايه يا اخواني؟ التكليف. نعم.
قال: ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت يحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين، وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما.
كلام جميل، كلام يا أخواني ضوابط، رحم الله ابن القيم، رحم الله ابن القيم، سبحان من أعطاه. يقول جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين، سبحان الله. من الحاكم لك عن ورود المهالك، و الحاكم لك في اختيار ما ينفعك والابتعاد عما يضرك، في اختيار المصالح ودرء المفاسد، ما الحاكم لك؟ عقل ودين. فإذا كان عندك عقل وما عندك دين ما اكتمل لك باب المصالح والمفاسد، وإن كان عندك دين بس ما عندك عقل ما يكتمل لك أيضا هذا. فإذا اجتمع هذا وذاك، معك عقل ومعك دين، معك دين النص ومعك حكمة في الفهم وكذا، عصمك الله سبحانه وتعالى من هذا وذاك. إن في ذلك لقسم لذي، إن في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، وما يعقلها إلا العالمون. نعم.
قال: أن جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين.
ولهذا يقول المشركون في الآخرة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
قال: وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما، وينبغي أن يتمرن على دفع
طبعا العقل الصريح والدين النقل الصحيح، فكل مسألة تقع فيها ينبغي أن ترفعها إلى حكمين، حاكم الدين وحاكم يا إخواني وحاكم العقل، أي عقل الصريح وأي دين القائم على النقل الصحيح. نعم.
وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه.
نعم.
وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون.
سبحان الله. لهذا شوف يا أخواني الدين والعقل، لما تصبح مثلا تجد البلد كلها قامت بثورات وقامت على سلاطين وملأت الميادين ويعتدون على مراكز الشرطة وتعتدون على مديرية الأمن ويظهر لك الأمر يا أخواني، يظهر لك الأمر خلاص ما عاد في حكومة وكل كذا وكذا وسنأتي، لكن صاحب الدين الذي يقول هذا لا يجوز، وصاحب العقل اللي يقول هذه فترة وهذه كلها ستسلم إلى منفسد أعظم وأعظم وأعظم، والناس إن كانوا يشتكون من إيه؟ من الرمضاء سوف يأون إلى النار التي تلظى وكذا. ولهذا تجد أهل العلم أهل عقل وأهل خبرة وأهل أيها الناس اتهموا الرأي، لو رأيتمونا يوم الحديبية وكذا ونستطيع أن نرد أمر رمي لا رددناه، اتهم الرأي، انظر، امشي مع الشرع، كل مصالح. نعم.
قال وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم
ليه يا أخوان وصفونا بإيه؟ مدمن الشهوات. شوف مدمن، والمدمن الذي ماذا؟ الذي اعتاد الأمر حتى لا يستطيع أن يتخلص منه، صار مدمنا في شرب خمر، فيه مدمن، في بيشرب مرة، في يشرب الدخان مرة أو سيجارة، وفي مدمن بقى الاعتادة اعتيادا صار كلما ترك عاد إليه، ده مدمن بقى، ده مدمن، مدمن الشهوات. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركه. رجل بيدخن يا أخي يقول لك والله يا شيخ أنا عارف، والله يا شيخ لسه جاي من عند الطبيب، والله يا شيخ بلاء ساعة مش قادر، أدرك أن الضرر فيها لكن لا يستطيع أن يتخلص منها، أدرك أن ضرر في سينه وكذا لكن ما يستطيع لأنه ما جهد نفسه. هذا لو جهد نفسه، لو جهد نفسه والذين جهدوا فينا لهدينهم سبلنا. نعم.
قال وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه.
وده من أعظم العقوبة بقى، من أعظم العقوبة أن يصبح هذا تلك المخالفات وهذه الشهوات أمرا عندك لا يمكن أن تخلص منه. لكن هل فعلا ممكن أخواني أن يصل سنة هذا الحال ولا يمكن أن يتخلص أو كذا حتى ولو دافع وجاهد؟ اعلم أن المجاهد مستثنى، والمجاهد الذي يعظم الإيمان في قلبه سوف يترك هذا كله بإذن ربه، لكن نحن نريد أن يتخلص المدمن بلا إيمان. ولا نحن تكلمنا في مسألة المدمن، المدمن هل إحنا نروح الآن نعطي المستشفى، المستشفى بتتدرج معه شيئا فشيئا شيئا فشيئا وكذا حتى مثلا يتخلص من هذا الأمر، هل يجوز للمستشفى تتدرج يعني تعطيه هذه المسألة بنسب أو إلى آخره وكذا؟ نقول أصلا هذا ما يجوز، ولو وهذه النسب ليه؟ لضعف الإيمان، أنت بتروح تعالج بدنا ما تعالج قلبا، ولهذا عندهم تجد أطباء لك مستحيل أصلا يا شيخ لازم التدرج، مستحيل هتقول له سيبه وراح، ما مستحيل ده بدن وبدن وبدن، ليه؟ وبتعامل مع بدن، البدن مستحيل أن يترك ما اعتاده مرة واحدة، لكن الإيمان يعلم. ألا إن الخمر قد حرمت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في طرقاته ألا إن الخمر قد إيه؟ حرمت. طيب النبي بقى تدرج معهم، إيه اللي حصل إخواني؟ أخرج الصحابة ما في بطون من الخمر وأراقوها فين؟ وأراقوها في شوارع منها. قالوا يا أخي بس دي مثلا دي مشروب فممكن، لكن مثلا بقى المحقون والحاجات دي ممكن تأثر على البدن والجسم. والله أنتم بقى شوفوا لو أجمع الأطباء إجماعا لا خلل فيه ولا استثناء فيه أنه من المحال، من المحال أن يترك هذا الأمر، لأن في البدن أمور لا يمكن قطعها، جبنا هذا الإجماع إلا بهذا، فحينئذ قد يقال إن تناول هذا على باب اضطرار، ولا محرمة مع اضطراب. ده لو افترضنا ان الاجماع ده مش تقول الطبيب بيقول والدكتور بيقول وانا عندي بحث بيقول وكذا، لا اجمع. وإلا فنحن نعلم ان الايمان لو عالى لما قاومته معصية ولا شهوات ولا 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 الى اخره. والايمان لو عالى، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الخمر في لحظة واحدة، في لحظة واحدة لما نادى المنادي في لحظة أراقوا الخمر مضغروها في البيوت، وقد كانوا يشربون، قد كانوا يشربون ويعتدون هذا الشرب، لم يكن محرما من قبل، كان يشربون بل ويتجرون فيه، فلما سمع النداء انتهى. هذا الذي كان يحب امرأة ابنة عمه وراودها كثيرا وتمنى، كم فكر وتمنى، فلما جاءت الفرصة يا اخواني وجلس منها مجلس رجل من امرأته ذكرته بلا تقلة ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، ماذا صنع؟ قمت عنها. طبعا في المعقول كده في المعقول صعب يقوم عنها لو حتى ماذا قالت له، لكن الإيمان لما يعلو، لما يعلو هذا الإيمان لا تسأل عنه. من الرجل الذي إذا ترك أجير له حفنة من شعير أو كذا وعاد بعد سنين يعطيه وديا من الإبل والبقر والغنم؟ إلا إنسان على بإيمانه، الإنسان مجبور على محبة الأموال وكذا وكذا، غاية ما هناك أعطيه الكيل من الشعير هذا، ده يعني يبقى أيوة ترك عندي في ذمتي عشان الحق يكفي ذمتي مثلا كيلة قمح ولا كيلة شعير ولا كذا، ده يبقى بطل اللي يفعل هذا، أو لك في ذمتي 1000 جنيه، إنما 1000 جنيه تصبح ملايين مليانة ودين أو كذا. فأنا لذا أقول الإيمان إذا علا وارتقى فلا تسأل بقى عن هذه الأشياء. فالذي عبد الصنم اليوم واعتاد عبادة الصنم وكان الصنم بالنسبة له كذا هو الذي هدمه بالأمس، والذي شرب الخمر اليوم هو الذي مجرد أن سمع يقول أنس والحديث في الصحيح وهو في بيت أبي طلحة كان يسقي أعماما، ها يسقي سمع المنادي على إن الخمر قد حرم، ها قام إلى شمروخ وكذا وكسر الجرة التي فيها الخمر. فلهذا نقول هذا الذي يعتاد وتسمى بدلا بمثل هذه الأشياء لو على إيمانه لما وضع شيئا فيه، لما وضع شيئا فيه فهم. تبدأ طب هذا في الخمر والتدخين برضو عندكم، عندهم أيضا مصحات في التدخين لابد يتضرب وكذا. طب والتدخين نفس المسألة يفعل في البدن هذا؟ نعم البدن، خلي بالك انتبه يا أخواني، البدن هي كذا والبدن يحصل والبدن ليه يا أخواني؟ لأن ما في حرام وحلال، في صحة ومرض، فصحة ومرض والبدن معتاد البدن فصعب. إذا البدن نفسه يتحرك فعلا، ممكن تشعر بدوخة، ممكن تشعر بهبوط، ممكن يحصل لك كذا فساد مزاج، لأن أنت لم تدخل الدواء المناسب لكل داء. دواء أنت ما أدخلت الدواء المناسب، الدواء المناسب علو الإيمان، حرام الله سيحاسبني سأغضب ربي، كل هذا سعب. ولهذا أنت الآن كلنا يعتاد الطعام والشراب، يمكن لو أنت رجعت بعد درس الفجر وكذا عايز تفطر، لو ما فطرتش بقى ومش عارف إيه وهتنام تبقى زعلان وما عملتليش فطار ولا آخره. طب وأنت في رمضان بقى وتلاقي بتجوع والبطن تتحرك والمعدة مش عارف إيه وعايزين فعلا أفطر وعايز كذا وكذا، طب أنت في رمضان لغاية المغرب ما بطنك ما تتحركش، طب ما هو ده بدن أهو، البدن اتحركت ليه؟ لأن فيه داعي، مفيش مانع، فيه داعي بيحرك الايه؟ بيحرك هذا. لكن اذا في رمضان ما بيتحركش، نفس المدخن، ادي ايه اهو، نفس المدخن في رمضان بيصوم 16 ساعه. تعال بقى صوم 16 ساعه عن السيجاره في غير رمضان. ولهذا العجيب تجده يصوم 16 ساعه في رمضان. طيب بيفطر عليه بقى؟ على السيجاره. على السيجاره، العلبه قدام، اهم حاجه عنده العلبه قدام. على السيجاره. بعضهم يعمل كده. طب انت صبرك 16 ساعه 16 ساعه، طب ما تكمل، صعب خلاص ما عادش يقدر يتحمل. طب لو بقى دفعت بعد الفطار بقى وخلاص، طب فطار ده خلاص انا اكلت لازم احبس، لازم وخلاص ومصدع وهيخبط دماغه في الحيطه مصدع. طب انت ما صدعتش ليه 16 ساعه 17؟ هو ده اللي انا عايز اقوله. انا عايز اقول الجسم بس الجسم ده لانه الميول ايه؟ الميول ما عادش حاجز من السيجارة، لكن بنهار في حاجز. هو مدخن بس ما يقدرش يعصي ربنا بالصيام بالافطار، فلهذا نفس الجسم لا تحرك حركته بعد الافطار. والجسم مع الايمان لا تحرك حركته مع غيره. فإذا كان الإيمان تحرك ليزهد والله يوفقه ويعينه سبحانه وتعالى. هنقول الكلام ده بس أصل طبيا يا سيدي، هات لي بيان طبي إجماع إنه مستحيل مستحيل تقول لي إيمان، لا أبدا. حين إذا يكون في فقه آخر بس هات لي الإجماع هذا، هات لي الإجماع. إنما أنتوا في المستشفيات لا يمكن ده. ليه؟ لأن ما فيش في المستشفيات علاج بالإيمان، إنما في علاج الإدمان. إدمان ما فيش إيمان. حتى المستشفى الأمل مش الإيمان مثلا، عايزين إيمان، إيمان ندخله تعظيم شعائر الله عز وجل، الروحانيات حلال حرام، لما ندخل هذه نستطيع أن إيه؟ نعالج بسهولة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادر.
كان عندنا في البلد رجل بينوم البلد ويقومه، شبية لدي اللي هي معروف، نوم البلد ويقومه، يدخل على اي حاجة يتاوى يديله على طول، يدخل صيدلية يديله اي حاجة، تمام، داخل السجن هداه الله طلع مدهول. خلاص بقى مدهول، يعني مش اقصد ان هو لا خالص، مش ده الشخص ابدا، الملتحي، واخد بالك، اللي بينا مسجد اللي قاعد في المساجد، مش ده مستحيل ده يكون ده، هو ده ده اللي كان بينه راجل طيب وابن حلال وما فيش حاجه، ما عادش بيظهر على اي حاجه خالص، وهذه كان مش ده الرجل اللي كان صاحب، يعني عجيب، هذا ده الرجل ده، هو ده الرجل ده. طب ايه اللي حصل بقى ان شاء الله؟ ما اللي حصل؟ دخل الايمان وقذف الله في قلبه الايمان والاستقامه والندم على ما كان، شفت شخص تاني خالص. ولهذا الشخص ده تدخل ايمان تلاقي له طبع وشكل، اذا خلى من هذا هتجد عنده قوه وعربده لا يمكن. تبص اسماعيل كده، شوف اسماعيل ده مثلا قد ايه؟ شايف كده، شوف هادي ازاي، مش عارف ايه، لو اسماعيل ده ما ولا حد هتقابله تمشي من طريق هتشوف كده كأنه قطعة نار. ايه اللي بيحصل؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله يا اخواني، ان ادخلنا الايمان عالجنا كل شيء، عالجنا الادمان وعالجنا الطغيان وعالجنا التمرد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولعل والله اعلم بمن الغايات، في غايات متعدده، من الغايات اللي قال العالم الرجل قتل للمئة نفس، ولكن الحق برضه كذا. لماذا قال الحق برضه كذا؟ النهارده الناس بتخافك، تبقى انت ماشي في الطريق ده يدخل ده يعمل حاضر يا سعاده ببلاش كل حاجه. النهارده ان شاء الله اما تتوب بقى وتمسك المسجد وانت اللي بتأذن، كل واحد يخلص منك حق، ده بقى طيب، ده بقى حرام، ده عنده واخد بالك، الا يقابلك اضربك ولا يقابلك، ما انت بقى بقيت شيخ خلاص وبقيت دقن ابيض وراجل بقى بتاع ربنا، كل واحد يخلص اللي ضربته قلم هيجي يضربك، هيعينك تاني يا ولادي الذين، يعني انا هرجعك تاني، فانت روح لك بلد تانيه، ما تعرفش تعيش مع الناس دي، انت عاوز بلد. انا قلت الاكبر بلطجي بيه، قلت له كده، قلت له روح مكان تاني، بدل ما انت اسمك كذا مش هينفع تموت هنا، روح لبلد اسمك الشيخ فلان، هتبقى مؤذن، اقول لك المفتاح المسجد مع الشيخ فلان، وروح للشيخ فلان، وعمك الشيخ فلان هو اللي بينكس المسجد، محدش يكلمك، عرفوك بالشيخ فلان، انما عرفوك هنا بمش عارف بايه، مش هينفع. لا تقوى، لم يستجب، ومع انه كان وقتها قريب جدا جدا جدا، والى الان فيما هو فيه. صعب انك انت تحول من انسان كان لك هذا الى انسان طيب، اللي هيقابلك بقى هيتجرا عليك، خلص بقى منك حقه، وهيقوم عليك سفهاء. لهذا الحق برضه كده في نفي قوم صحيح، اعبدوا الله فاعبدوا الله ايه؟ فاعبدوا الله معه. اذا المدمن للشهوات هذا تمام، قد يصعب الترك طالما ان الترك ليس له، لكن لو كان الترك لله يسهل كل هذا ويوفقه الله ويعينه. نعم.
قال: ولهذا ترى
مدمن. من؟ مسألة العصمة؟ ليتها؟ تعال. فقال: فإن قيل فليكن ولي معصوما، قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب أن حصلت منهم آفات ونزلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. جاء الجميلة دي. شوف انتبهت قلنا ايه في فرق بين قاعدة فرق بين وقوع مع العدم. فقال اما وجوبا يعني نقول الولي الفلاني نقول ابو بكر معصوم نقول عمر معصوم غلط. النبي فقد المعصوم يبقى هذا الذي يدفن حكم العصمة على عصمة بحكم. طيب اما ان يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وان حصل منهم افات او زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. قال ولقد قيل العارف يزني قال فاطرق الى سبحانه وقال وكان امر الله قدرا مقدورا. فهذا كلام منصف. فكما يجوز على غير المعاصي فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم. فالواجب علينا ان نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطا ونقف مع الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطا. لكن انتبهوا لكن كما قلنا كونك تقعيد لا يعصم لا يعني وقوعا انه يقع. شوف الصديق رضي الله عنه غير معصوم ولكن كم مرت حياته كلها من طاعه الى طاعه وكلها من الى وهكذا وهو ليس معصوم. يبقى ليس معصوما حكما وان كان هذا قد يقع ايه ذلك منه. نعم. طيب يبقى شوف الحديث كل بني ادم خطاء. كل بني ادم يجب ان يخطئ ولا كل بني ادم يجرى عليه الخطا؟ معرض يجرى عليه معرض للخطا. نعم.
قال ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرا في الأحيان غير أن العادة مقتضية ذلك.
ارفع السماعة يا نعم. تقول يا عادل أعد تقول
ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرا في الأحيان غير أن العادة مقتضية ذلك فيلقي نفسه في المهالك لينل ما تطالبه به العادة ولو زال عنه رين الهوى لعلم أنه قد سعى من حيث قدر السعادة واغتم من حيث ظن الفرح وألم من حيث أراد اللذة وألم من حيث أراد اللذة فهو كالطائر المخدوع بحبه الفخ
بحبة الفخ.
نعم. فهو كالطائر المخدوع بحبة الفخ لا هو يأكل الحبة ولا هو يخلص مما وقع فيه.
الله أكبر الله أكبر. انظر الطائر اللي بيقترب حبة الفخ حبة الشبكة هذه يريد أن يأكلها خلاص وقع في الفخ لا هو اللي أكلها ولا هو الذي يستطيع التخلص. يا الله. ومدمن الشهوات لا هو الذي عاد يلتز بها ولا هو الذي يمكن أن يتخلص منها. الله أكبر الله أكبر. إن أردت تربية إن أردت عقيدة إن أردت علما إن أردت كل شيء فعليك بمنهج السلف عليك من السلف. السلف لا يحوجونك إلى غيرهم. إياك أن تستمع لأهل بدعة وواء وتقول نعم هم مبتدعة لكن شيخ عندهم مواعظ وعندهم أساليب بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل
قال رحمه الله فإن قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه
من قد وقع فيه يعني وصل إلى درجة الإدمان في الشهوات كيف يتخلص. نعم. قال
قيل يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور.
انتبهوا إخواني شوف هذا الذي وصل إلى درجة الإدمان هل يقول ابن القيم لا يمكنه التخلص ولا ماذا؟ قال يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور. فالله عز وجل يوفق سبحانه وتعالى. طيب بأمور أحدها
بعزيمة.
هنا ذكر بأمور هذه إلى آخر الرسالة بأمور وصلت الخمسين أمرا كيف يتخلص الإنسان من هذا الهوى كيف يتخلص الإنسان من هذا الهوى. هذا ذكر رحمه الله تعالى في ذلك ماذا خمسين أمرا ذكرها رحمه الله حتى يتخلص الإنسان من هذا الهوى الذي حضر منه السلف. وللسلف أقوال عظيمة جدا في التحذير من الهوى. يقول ابن عون رحمه الله تعالى إذا غلب الهوى القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. يعني بالأمس كان يستقبح كذا واليوم يستحسن يعني أصبح يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف. وبهذا نفسر يا إخواني ما كان عليه مشايخ الثورات وأهل البدع. بالأمس كانت المظاهرات حرام واليوم واليوم هذا صارت حلال. بالأمس كانت البرلمانات وما أدري حراما، اليوم بالأمس كانت الأحزاب حراما واليوم. طب لماذا تغير الوضع؟ لماذا تغير الوضع؟ بالأمس كانت حماس جماعة ما أدري إيه لأنها تتعامل مع، اليوم حماس جماعة سنية، حماس جماعة سنية. فهذا بسبب الهوى. طيب قال الحسن، هذا أنقل هذه النقلات بواسطة، يقول الحسن رحمه الله: شر داء خالط قلبا الهوى. هذه أقوال السلف، شر داء خالط قلب الهوى. ولهذا أدواء القلب وأمراضه على قسمين: أمراض معنوية وأمراض حسية. المرض الحسي القلب هذا ليس له تأثير في الإيمانيات، واحد عنده صمام، واحد عنده تصلب شرايين، واحد عنده ما أدري إيه، واحد عنده كذا، هذه أمور قد تحصل ومع ذلك الإنسان في قمة الإيمان، هذا ما يضر الدين ولا واحق ضر بالبدن فإنك مأجور على هذا. إنما المرض الفتاك هو أمراض القلب المعروفة، من شرك، من بدع، من عدم إخلاص، من هوى، من دغل، من حسد، من حقد، من إلى غيره. هذه الأهواء القاتلة، ودي لا يمكن تجد لها طبيبا ولا مصحة ولا صيدلية تصرف لها أدوية إلا من معين واحد. فعلاج ذلك أن تجالس العلماء، وعلاج ذلك أن ترتبط بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه مثل الحي والميت. قال سهل بن عبد الله التستري: هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك. تكتب هذه العبارة، هذه عبارة جيدة، انتبهوا أخواني. هواك داؤك، ده المرض. فإن خالفته، خالفت الهوى، فدواؤك. يبقى في القلب ماذا يا إخواني؟ في القلب الداء والدواء، الداء والدواء. فما الداء يا عمر؟ الهوى. طب علاج يا عمر؟ أن تخالف، مثل ما قلنا مثلنا بالذباب، إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه قبل أن تصل لمدة. ليه يا إخوان؟ العلة إيه؟ فإن في أحد جناحيه داء في آخر داء، وإنه ليتقي بالجناح الذي فيه إيه؟ الداء. يبقى علاج الداء الذي حصل من جناح ذبابة في الجناح الآخر. فإن أردت أن تعالج هذا الداء ما تصرف من أي صيدلية. النبي حصر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حصر هذا الأمر، لا تجد عند صيدلاني ولا عند طبيب، هذا أمر شرعي بحت أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر كوني. يعني النبي أخبر بالعلاج الذي جعله الله كونا وقدرا، الله كون وقدر خلق الذباب على هكذا تنزل إلى الشراب بالجناح الذي فيه الداء. تبع علاجه تغمس، ليه؟ الدواء الداء في الجناح الآخر. يبقى جناح فيه داء وجناح فيه داء، والقلب كذلك فيه داء وهو دواؤه. فهواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك. الله أكبر، السلف سبحان الله يوفقون إلى الطيب من القول. هذا سائل بن عبد الله التستري. قال وهب: إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهما، ولم تدر خيرهما، ما عندك علم ولا علم تسأل، فانظر أبعدهما من هواك فإنه، يعني فإنه إيه؟ فإنه هو الذي يختار. قال الشعبي: إنما سميت الأهواء هو أهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. قال إبراهيم بن أدهم: الهوى يرضي وخوف الله يشفي. هذه اكتبوها جميلة، هذه إبراهيم بن أدهم يقول: الهوى يرضي بالدال وخوف الله يشفي. واعلم أن ما يزيل من قلبك هواك، إذا خفت من تعلم أنه يراك، واعلم أن ما يزيل من قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك. ما الذي يزيل هواك؟ راض من القلب إذا راقبت الرب. وأشد الجهاد جهاد الهوى، عبارة جميلة دي، حية حية يا إخواني. أشد الجهاد جهاد الهوى. الله أكبر. وأشد الجهاد جهاد الهوى. يعني لا يمكن أن تقوى على ترامب ونتنياهو وكذا إلا بجهاد هوى. جهاد الهوى، إن جهدت هواك ثبت أمام مدافع، مدافع وطائرات وصواريخ وهو إلى آخره، لأنك تؤثر ما عند الله عز وجل. وأشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها وكان محفوظا ومعافا من أذاها. قال سلمة بن دينار: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. ليه يا أخواني بارك الله فيكم؟ ليه؟ لأنك لا تقوى على عدوك إلا بقتال هواك. قال منصور بن عمار: زي واحد مثلا الآن مهما تعطله من ملايين هو لن يقنع، يبقى الأول تقول له احرص على كنزه، في كنز مثلا في تلريون، لا، لأنه لن يشبع برضه. أمال إيه؟ الغنى غنى النفس، القناعة. فلو أنه حاز كنز القناعة استوى عنده الدرهم والتلريون، مليارات مليارات، هو ما ينظر إلى أصفار أمام الواحد، وإنما ينظر إلى أصفار تصفى في قلبه، فلا دغل فلا حسد فلا تعلق بالدنيا وهو الأخير. خلاص انتهينا يا أخوان، انتهينا الحمد لله. يبقى صار عندك القناعة، فالقناعة تغنيك عن مليارات العالم. طب مليارات العالم ولا قناعة لا تسد حاجتك. ليه؟ تمنيت أن يكون لك ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا. يبقى زي العفة، وإذا لو ما عندك عفة، يقول بعض العلماء لو نزلت بلدا فكان لك جميع الزوجات إلا امرأة لقلت لولا هذه. طب صاحب العفة عفيف يكتفي بالحلال. إذا المسألة تعود إلى هذا الأمر. قال منصور بن عمار: إن الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. يا الله، يعني واحد ممكن يفتح مدينة وحده؟ صعب. أشد من الذي يفتح المدينة وحده أن يجاهد هواه، صعب يا أخواني. ولهذا سبحان الله ماذا قال النبي يعني هذه الأثار مأخوذة من هذه السنة العظيمة: واستفرغ متى على ثلاثة وسبعين فرقة قلوب في النار إلا واحدة. يعني واحدة فقط هي التي جهدت الهوى وسلمت، وثنتان وسبعون طائفة ما سلمت. وإذا نظرت إلى الناس في العالم وجدت أن أكثرهم على الشرك وعلى البدع والضلالات، والسبب الهوى يا أخواني، السبب الهوى. حرب إيران وأمريكا هوى، حرب اليهود وهوى، حرب إيران وخليج هوى يا إخواني. طبعا ده دروشة عنده هوى. إيه؟ أو والله هوى هوى، هذا هوى الرجل. ولهذا الصبح قد يقول لك الحرب وتوقف، ليه؟ هوى، انتقل من هوى إلى هوى، حصل له أمور، حصل له كذا وكذا إلى هوى. أمريكا تقول انتخابات، أنت ترسل، أنت ورطتنا، خلاص وقف الحرب، هوى. فالحرب الحقيقية حرب أهواء، حرب ميول، حرب إرادات، هذه الحرب. قال عبد الله بن خبيق، قال حذيفة المرعشي: انظر هواك لا تهوى شيئا من الشر. وقال أبو سليمان الداراني: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال وهب بن منبه: العقل والهوى يصطرعان، فأيهما غلب مال بصاحبه. وقال سفيان الثوري: أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا. قيل المهلب: بما ظفرت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى، وعصيان الهوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: من أعرض عن اتباع الهوى، من أعرض عن اتباع الحق، أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبع لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلالة حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح. وقال ابن القيم: التعصب واتباع الهوى يصدان عن الحق. فإذا لابد أن تعرض هواك، تعرض ميولك على ما جاء في الكتاب والسنة. فإن كان الله يقول فقل سمعا وطاعة، إن كان الرسول يقول فقل سمعا وطاعة، إن كان الهوى يقول على خلاف قال الرسول فقل لا سمع ولا طاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، تراه يمشي تبع الهوى حسب ما يريد، لا ما يريد ربه، حسب ما يريد لا ما يريد رسوله، على حسب ما يريد لا ما يريد شرعه. والواجب على المسلم، وهذا أصلا أساسا تعريف الإسلام، أنت مسلم نعم، أتدري ما الإسلام؟ أتدري ما الإسلام؟ هو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. أنت مسلم يعني مستسلم، مسلم من سلم المسلمون من لسانك ويدك، إنما مسلم بالبطاقة، هذه الخانة. يعني مسلم يعني أنا أبي مسلم، أنا مسلم بالبطاقة، لكن نفست الإسلام شيئا. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، يبقى فين إسلام وجهك لله عز وجل؟ هذا هو المسلم الحقيقي، هذا هو المسلم. يبقى الإسلام استسلام، فاعرض نفسك على هذا الاستسلام. أنت مستسلم، فين سجارتك؟ استسلم ارمي. فين خمرك؟ استسلم ارمي. تمر المرأة، فين نظرك؟ استسلم غض. هذا مستسلم. يبقى إسلام ده مال حرام، ما أخذ مال حرام، ما أخذ هذا المال حرام، ما أنظر لحرام، ما أكل الحرام، لا أخذ حراما ولا أكل حراما ولا أنظر لحرام ولا أمشي في حرام ولا أشجع حراما، إنما أمشي في مشروع وآكل المشروع، أقوم على المشروع وأنام على المشروع. هذا هو المسلم باختصار، بعيد عن خطب رنانة وبعيد عن كتب. لو أراد واحد يسمع كلمة في الدين واحدة تكفيه، وليس بطالب علم ولا بشيخ ولا يحضر دروس ولا يعمل أي شيء، يفهم هذه المسألة فقط. أنت مسلم؟ نعم. أتدري ما الإسلام؟ والله ودين ربنا كده. لكن أتدري ما في هذا الإسلام؟ معنى دين ربك هذا تدري معناه؟ لا يا شيخ عارفني. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فلا شرك، لا شرك، لا عبادة أصنام ولا عبادة قبور. ما في مدد يا فلان، ما في مدد يا علان، لا فلان ولا علان ولا عجلان ولا عبدان ولا أي أحد، إنما مدد يا رب العالمين، مدد يا الله، اللهم مدني بمدد من عندك يا رب العالمين. ما يكفيك الله؟ ما يكفيك الله؟ ما كفاك؟ تحتاج إلى مدد من أموات ما يشعرون أيان يبعثون؟ من أموات قالت الله فيهم فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن ولي الله. فالذي يقول مدد يا الله وليه الله، يكفيه ربه. والذي يقول مدد يا فلان مدد يا علان، وليه الشيطان، وليه الشيطان، هذا ميت ما يملك شيئا. النبي الله قال عنه قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم. يبقى الاستسلام لله بالتوحيد فلا شرك، والانقياد له بالطاعة فلا معصية، أنقاد بالطاعة فلا معصية، والبراءة من الشرك وأهله، أتبرأ من الشرك وأهله فلا أكون منهم ولا معهم. نعم.
قال رحمه الله فإن قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه، قيل يمكنه التخلص.
طيب إذا عرفنا أقوال السلف في الهوى وذم الهوى ومجانبة الهوى، فما هي الأمور التي تعين على التخلص من الهوى، أي مخالفة الأمر والنهي؟ هذا موضوع مهم جدا، لأن كل شر في اتباع الهوى. طب أنا أريد أن أكون مسلما بعيدا عن الهوى، محارب الهوى، فماذا علي؟ ولو أني ابتليت بالهوى كيف أتخلص؟ خذ 50 أمرا ذكرهم ابن القيم، خذ 50 أمرا ذكره ابن القيم كيف تتخلص من الهوى. الخمسون خلاصة الخمسين أن تجعل مرادك على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الخمسين أن تكون عبدا إن أمرت سمعا وطاعة وإذا نهيت سمعا وطاعة. ده خلاصة الخمسين. لكن خذ تفاصيل هذه الخمسين عسى الله عز وجل أن ينفعك بها. العبد الموفق يا إخوان، إحنا لو قيل لنا الآن مثلا في مكان في توزيع شقق أو كذا، في مكان في توزيع ثروات، في مكان في وظائف الوظيفة ب100,000 جنيه، هتلاقي كلنا نذهب إلى هناك، كلنا نريد أن نحصل وظيفة، أن نحصل شقة، أن نحصل مال، أليس كذلك؟ بل اللي هو يقول لك ده خاص محافظة كفر شيخ، طب هيجي لك محافظة الدقهلية، ها؟ هقول لك يا شيخ إبراهيم أجر لي شقة عشان أبقى هنا من مواطني إيه؟ كفر شيخ، ونتحايل بقى ونأجر شقة ونعمل كذا، وهمية حتى نكون ماذا؟ من أهل بلد، حتى نحصل هذا. لكن إذا قلنا الناس تعالوا يا أيها الناس أتدرون ما الهوى الذي قد يرضيكم ويذهب بكم إلى النار والعياذ بالله؟ كيف تتخلص من هواك؟ قل كده، قف على المحطة هنا، يا أيها الناس كيف تتخلص من هواك؟ والله ولا واحد سأل فيك أصلا إلا من رحم الله. من اللي يسأل فيك؟ من اللي يسأل فيك؟ لكن كيف تتخلص من فاتورة زايدة في المية والكهرباء؟ أيوة هنشوفه بقى، نشوف عندي طريق، لو عملتها الكهرباء بتنزل والمية بتنزل وأسعار بتنخفض وفي كيلو لحمة 300 جنيه بس وهكذا تغرق. ترى الناس عندك إيه؟ أفواجا. لكن كيف أرضي ربي؟ كيف أتخلص من هوايا؟ كيف أعمل ما فيه رضا الله عز وجل؟ الناس يسألون. نعم.
قال أحدها بعزيمة حر يغار لنفسه وعليها.
الله أكبر الله أكبر. تخلصنا بعزيمة حر يغار نفسه وعليها. قال العزيمة، أول شيء عزيمة، عزيمة على مخالفة الهوى. وقال بعزيمة حر، طب عزيمة معناه الإصرار والتصميم على الشيء. العلماء قالوا العزيمة شرط في إيجاد الفعل، والإخلاص والمتابعة شرط في قبول العمل. يبقى العزيمة شرط في إيجاد إيه؟ العمل. العزيمة شرط في إيجاد العمل. طب والإخلاص والمتابعة شرطان في قبول، شرطان في قبول العمل. فبالعزيمة يوجد العمل، لهذا قال هنا عزيمة حتى يوجد العمل. طيب قال عزيمة حر، ما الذي أفدته كلمة حر؟ ليس عبدا لهوى، ليس عبدا لامرأة، ليس عبدا لمنصب، ليس عبدا لمال، ليس عبدا لكذا، كما قال النبي تعيس عبد الخميرة تعيس عبد الخميصة وكذا. يبقى لابد أن تكون عزيمة حر لا يتأثر. يغار لنفسي وعليها، يا الله ده الضابط الثالث هو عزيمة. فإن كنت لست بصاحب عزيمة فلا يمكن تخلص من هواك. عندك عزيمة، عندك إرادة قوية حتى يوجد الفعل الذي يتخلص من هواك. اثنين، حر يعني أن يتخلص قلبك من جميع العلائق، لأن أي متعلق سيمثل مانعا من ترك الهوى. طيب يغار لنفسه وعليه، وإذا غار عمل من أجل صلاحه. الإنسان لما يغار على الشيء أخوان حافظ عليه دائما كده، ما تغار على شيء. بعض الناس إلى اليوم أبو ميت من 30 سنة، من 100 سنة هم يتوارثون المسألة دي. ألا أرض أبي مشبعة، أرض أبي مشبعة، طب تاخد لك فدانين هناك مكان دول ده، لا بس ده أرض أبويا. بعض الناس كده، وإحنا كلنا بنميل كده صراحة، إحنا بنميل كده، ده أرض أبوك بتعز عليك جدا، ولهذا يوم ما تبيع أرض أبوك بتعيط تبكي وأنت بتوقع العقد وبتاعه وكلام من ده. صعب يعني، ابوك اللي عملها وابوك اللي كذا بيبقى صعب، الدار الاب بيبقى صعب، ولاده تجد الاخوه ايه، لا احنا هنسيب دار ابونا، هنسيب ارض ايه ابونا وكذا. ده الغالب يعني، ايه اللي نترجح مصلحه. فالانسان اذا غار على الشيء حافظ عليه، اذا غار على الشيء حافظ ايه عليه. ولهذا لو عندك ابن مستهتر يدخل العماره ويطلع من العماره، لا عمره نظر ليه محبس، والعمر نظر للمبة، والعمر نظر لبوابة فتحت إبل، والعمر نظر أنت اللي تجد نفسك قبل تدخل بتبص تربس صح. طب الحنفية دي مين اللي بيلتقط الأشياء ديت؟ هو اللي بيغار بيغار على المال، لكن ابنك ما خلاص او نايم قايم او انت بتصرف عليه وكذا. يبقى عزيمته حر يغار على نفسه ولها اهو يا اخواني. ولهذا يبقى ثلاثة امور هي مجموعة في امر واحد. يبقى اول امر هتخلص من هواك ان يكون عندك عزيمة تخلص. اتنين ما في تعلق للقلب باي شيء مطلقا. ثلاثة تغار على نفسك. انا اغار ان اكون صاحب هوى، يلعب بيا شيخ، يلعب بيا عالم، اليوم انا صوفي، بكرة انا شعاني، بعدي انا تكفيري، بعدي انا في الميدان، بعدي لا انا مع الاخوان. لا قد تغار، انت لازم تغار. انا اغار ان عقلي هذا يسحبني منه اي واحد. لا تعالى، تريدنا شيخ؟ نعم. ما الدليل؟ تعالى نركب بساط وننزل ميادين التحرير. ما الدليل؟ انزل الميدان تحرير. ما الدليل؟ ما الدليل؟ تعالى يا شيخ نروح عند سيدك فلان، ده راجل كان له كرامات، هو صحابي، هو نبي. ادعوه مع الله؟ انا راح اعمل ايه؟ ادعوه مع الله؟ يبقى لابد يكون ليها. اغار عن نفسي، اغار ان اكون مداسا اعزكم الله، حذاء يلبس لي اي احد متى ما اراد، انما اوقف اي احد. ما الدليل؟ هل هذا شرع؟ فين كلام العلماء؟ اين كلام العلماء؟ هات لي كلام الائمه، هات لي كلام الصحابه، هات كلام التابعين، هات كلام تابعي التابعين. لكن اكون من اتباع كل ناعق، من اتباع اليوم انا مع فلان، غدا انا مع علام، اكون ولاجا خراجا في جماعات واحزاب وكذا، لا ادري ماذا اصنع؟ انتقل من هوى الى هوى؟ من ضلاله الى ضلاله؟ لا. انا كما يا شيخ انت في الصلاه، هنصلي العصر، احنا معاك يا شيخ، بتقول الله اكبر؟ بنقول الله اكبر. سبحت ثلاث تسبيحات؟ بنسبح ثلاث. خليتهم عشرة؟ احنا وراك. لا يمكن واحد منا ان يرفع ظهره ان كان راكعا قبل ان تقول سمع الله لمن حمده، ولا ان يحني ظهره قبل ان تقول الله اكبر وتسجد. اليس كذلك احنا تبع لك يا شيخ؟ ليه؟ لان الشرع علمنا. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر بكبره، واذا ركع فاركعه، واذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، واذا سجد فاسجد، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. يبقى ان اتباعي ليس لك انما اتباع الشرع. ولهذا بيجي واحد مثلا يعني ابها يعني وعنده اموال وكلام ده، صلى وراح فقير، هيقول مثلا الله اكبر، وانا هتبع الراجل ده، ده شغال عندي، شغال عندي في المزرعه، واخد بالك؟ ده انا بديله 50 جنيه اخر يوم، هيقول الله اكبر الله اكبر؟ اه، وقال لي صلاتك بطل. لو قال اكبر وما كبرت، لو سجد وما سجدت، بطلت صلاتك. يبقى لماذا انا اتبعه هنا؟ بالدليل. حتى ولو صلى جالسا لحجزه وانا قادر اصلي تبعا له، واذا صلى جالسا فصلى جلوسا اجمع. اذا اردت ان تقودني فقدم الادله، انما انا لن اكون، لن افهم الدين بفهمك انت، انا لن انقاد اليك، وغيرك يخالف، وثالث ورابع وخامس. ولهذا الذين يقولون نقدم العقل عن النقل، العقل مقدم، لازم افهم بعقلي. طب بعقلك يا خارجي، ولا بعقلك يا اخواني، ولا بعقلك يا تبليغي، ولا بعقلك يا اشعري، ولا بعقلك يا معتزلي؟ النبي يقول وستفترق امتي على 73 فرقه، يعني 73 عقل. اي عقل بقى؟ النبي قال خلوف في النار الا واحده. قالوا هي يا رسول الله؟ قال الجماعه، وفي روايه على ما انا عليه اليوم واصحابي. ولهذا من المخاطر في شبابنا اليوم يا اخواني انهم اتباع كل ناعق يفتح النت وكذا، واللي كلامه معسول يتبعه، واللي كلامه كذا يتبعه ويذهب وراءه وغير ذلك. انما المسلم منقاد. يبقى هنا اذا حتى اترك الهوى الرادي لابد ان اكون صاحب عزيمه، عزيمه حر يغار على نفسه ولها. الله اكبر، يغار على نفسه ولها. فحينئذ لن يقدم شيئا على الشرع. اذا اردت ان انقاد لك واكون غايه الاستسلام، قدم لي دليلا استسلم به. نعم.
قال الثاني: جرعة صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة.
لكن في بعض الجماعات والمناهج يقول لك ايه؟ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. هو الميت بيقول يا اللي بتغسلني لو سمحت الميه حارة شوية، لا دفيها يعني بردها شوية، لا برد شوية، لا بيعمل كده؟ لا اديني كمان غسلة؟ زي ما بتاخد يمين شمال مرة ثلاثة. فبيقول لك كده إياك أن تعترض فتنطرد، تعترض على شيخك يبقى تنطرد. فكن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي. لا، ليس هذا ديننا، ليس هذا ديننا. إنما الشيخ تنقاد له نعم إذا قدم لك الدليل. وأي دليل؟ بفهمه؟ لا، بفهم العلماء، بفهمهم. يقول هذا فهم مالك، هذا فهم الشافعي، هذا فهم أبي حنيفة، هذا فهم أحمد، هذا فهم الأوزاعي، هذا فهم البخاري، هذا الموجود في الكتب. نعم نعم. التقليد طعام الكبار لا يمكن أن يكون سما للصغار. طعام الكبار وقاية للصغار. الكبار عندهم الدراية وعندهم الخبرة وعندهم فعلماءنا الصحابة والتابعون تابعوا التابعين إذا قالوا قولا كيف نخرج عنهم؟ يبقى النجاة في اتباع الكبار، مش طعام الكبار سم الصغار. أنت لا تفهم هذه المسائل وكذا، كيف يسيرها لي، فهمها لي، فهمها لي. نعم. لكن ده بحدوث هذه القواعد حتى يمنعوا الناس من اتباع ايه؟ من اتباع الدليل، حتى يمنعوا الناس من اتباع الدليل. نعم.
قال رحمه الله: الثاني جرعة صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى الأول عزيمة، طب الثاني حتى تترك الهوى؟ جرعة صبر. الله أكبر. اصبر، اصبر. مال حرام وكثير بس اصبر، خليك مع القليل. راتبك 1000 حلال أو راتبك 1000000 بحرام، اصبر على 1000 بالحلال فإن الله يبارك لك فيه. يبقى جرعة صبر. شوف الكلام يا إخواني غالي جدا. يبقى الأول عزيمة حر، والثاني جرعة صبر. الله أكبر، الله أكبر. 50 أمرا حتى تخلص منها، احفظها حفظا، احفظها حفظا. ده مات، احفظ كل يوم أمرا على مدار 50 يوم، حفظت 50 أمرا تتخلص من هذا. في قضية أعظم من هذا؟ ما في قضية أعظم من هذه. طيب
نعم. الثالث قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة.
الله أكبر، الله أكبر.
وخير عيش أدركه العبد بصبره،
بصبره. قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة. قال جرعة صبر، تصبر نفسك. طيب كيف أنا أصل إلى جرعة الصبر؟ والصبر قد يكون فيه مرارة، وقد يكون فيه الصبر على ما يلاء ما لا يلائم النفس. كيف تصبر؟ تصبر على غض بصر، تصبر على ترك مال حرام وانت محتاج إليه، تصبر. ده ممكن توقيع بس، امضى بالتزوير تجيب لك فدادين، تجيب لك أموال كثيرة جدا، بس انسى كده، انسى بس، وقع يا سيدي وخلاص. هتعمل ايه؟ أبدا، أصبر على هذا مع شدة الحاجة. طيب ما الذي يعينك على جرعة الصبر؟ قوة النفس. خلي بالك الترتيب ماذا؟ قوة، يبقى عزيمة، عزيمة حر، جرعة صبر، قوة نفس تعينك على شرب جرعة الصبر. وقال الشجاعة كلها صبر ساعة، الشجاعة كلها ايه؟ صبر ساعة. نعم.
قال الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة.
الله أكبر. ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. الآن ما الذي يصبرك على قطع يدك عند الطبيب؟ ما الذي يصبرك على أخذ الإبرة؟ ما أحد منا يحب أن تغرز الإبرة في بدنه، لكن ما الذي يصبرك؟ جرعة صبر. من أجله أنك تتصور ما يترتب على ذلك من شفاء، فالذي يصبرك على هذا العاقبة، العاقبة. فحين تأتيك من الخير ما يأتيك وتخلص من هواك، حسن العاقبة. لو مت وأنت صاحب هدى لا صاحب هوى فهنيئا لك. فاصبر، والدنيا كلها تلك الساعة، ويوم تقوم الساعة يخصم المجرمون إخوان ما لبثوا غير ساعة. اصبر ساعة يا أخي، اصبر. الطالب يا إخواني بيجلس في الثانوية العامة 12 شهر يا اخوان، بل بالعكس 24 شهر اللي بيبدا، بل بالعكس يمكن 36 شهر، يمكن من اولى سنه وهو بيستعد لثالثه سنه، صح ولا يا اخوان؟ من اولى سنه وهو بيستعد لثالثه سنه. يقول لك مش مشكله، ما بنامش ما بعملش. والله احد الاخوه قال جلست سنه لا اقرب زوجتي، لم يجمع امرأة عشر سنين، عنده شقة أوضتين والولد بيذاكر بالليل وكلام من ده، فمش عايز يخلق باب الغرفة ولا كده، يبقى فيه إحراج، فتح باب الغرفة طول الليل نايم، لم يقرب زوجته على مدار سنة عشان يهيئ للولد اللي في الثانوية العامة جوا يجيب 100%. مش مشكلة أترك جماع امرأتي سنة بس الولد يجيب كل الطب. يا الله، شوف إيه اللي صبره ده، هدف. هدف ماذا؟ هدف يريده، هدف يريده. فإذا لابد إذا أردت أن تصبر وأن تشرب هذه الجرعة، جرعة بقوة نفسي، فاستحضر العاقبة، واستحضر أيضا العاقبة إن بقيت على هواك، فهي نار تلظى كما جاء عند مسلم من حديثه صلى الله عليه وسلم، وإنه ليؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له المر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بنعيم قط. طيب، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي عذب والذي كان فقير وآخره، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم قالوا هل مر بك بؤس قط، فيقول لا يا ربي ما مر بؤس. إذن دنيا ينسيك فرحها غمسة في النار، غمسة في النار أو غمسة في الجنة. فنحن في دار معبر يا إخواني، ليست دي دار القرار، دار الأبد، وإن الدار الآخرة لهي مش الدار الدنيا. ولهذا في الآخرة تقول ماذا؟ يا ليتني قدمت لحياتي، ألم تكن في حياة؟ ها؟ لكنها لا تساوي شيئا، حتى إنك لم تذكرها بحياة، الحياة هي هذه. ولذا تقول يا ليتني قدمت لحياتي، هي دي الحياة. ليه؟ لأنه ليس منقلب بعدها، ما في خلاص، السعيد سعيد والشقي شقي فشقي سعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا. نعم.
قال رحمه الله: الخامس ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه.
تمام، الألم الزائد على لذة طاعة هواه، يبقى الرابع ملاحظة حسن العاقبة، والخامس ملاحظة الألم. لاحظ هذه وتلك، والذكي اللبيب من يختار طريقا فيه مربحه حتى ولو كان فيه صعوبات، معروف كده، سن بيتكبد مشاق ليصل إلى ما يريد، ولا يلجأ إلى راحة يعقبها ندم ويعقبها ألم. نام أيها الطالب طيلة السنة، نام وكل واشرب، وفي النهاية الصفر راسب، تحزن حزنا تندم. أيها المجتهد تحمل، فستأتيك لحظة 100%، فتأتيك سعادة تنسيك ما مضى. نعم، كان بعض الناس، وإحنا في السعودية تجي نازل أيام بقى ما كان البر هو المنتشر، ما كانش طيران كده، البري 300 ريال تجي مصر وكلام من، فتلاقي مثلا في بعض الناس جايب كل حاجة، اللي جايب مش عارف معاه بطاطين إيه ومخدات إيه ومش عارف كل حاجة، وجايب مجلس مش عارف من الحراج، وجايب كل وتكييفات مش عارف كذا، وانت بقى عايز تروح، مش عايز نفسك، انت واخد شنطة عايز تروح وتتعب نفسك منين؟ هو بقى يقول لك ايه، مش مشكلة يومين، انا بتعب يومين بس، اما اروح كده تمام واغتسل وافرش الحاجة دي هتعرف بقى ايه قيمة الحاجة دي. اول ما يروح بقى ويجيب المجلس اللي جابه مش عارف من ايه ويركب التكييف، لكن خليك انت بقى ايه في المروحة بتاعتك ولا حتى بدون الله، فمش مشكلة يومين صح ومتعب، بس اما اروح بقى واغتسل كده وافش الحاجات اللي معايا واحط بقى التكييف واحط كده، بتبقى ايه كل حاجة في الناس. هي مدارس يعني، هي من هذا الوجه خاص، اما يتعب لي يومين ويستريح بعد هذا احسن، انما انت هتستريح بس برضو بعد كده هتحرم، لا عندك تكييف ولا عندك كذا ولا عندك كذا، لكن استرحت. فكل يبحث عن ايه، عن هذا. فاستحضار العاقبة واستحضار المآل مما يعينك على هذا الامر. من هنا ما الذي صبر سمية رضي الله عنها أن تتلقى الضربة والحرب حتى ماتت؟ النظر العاقبة. ولهذا النبي ماذا قال؟ النبي ما كان يملك شيئا، يمر على أليس فيقول إيه صبرا أليس، فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة أكبر معين على الصبر حتى ولو مات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة قال فمن يقتل يوم فله الجنة، اللي يقتل يوم له الجنة. عمير بن حمام ماذا قال وكان معه تمرات؟ ها، قال أبين وبين أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد، فألقى التمرات ثم خاضف قاتله فقتل. يبقى النظر إلى الجنة، ولهذا لم يكن عند النبي الدنيا يحرك بها قلوبا، وإنما كان عنده آخرته يحرك بها قلوبا. كان النبي يحرك القلوب بالجنة، ما يحرك بالدنيا. لو قال مليارات المليارات، لو قال له كذا ما في. الصحابة ما كانوا يتعلقون، الصحابة تركوا الديارة والأموال من أجل الدين للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من إيه؟ من ديارهم وأمواله يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فلو وعد الواحد بيتا ولو وعد الواحد أبدا. ولهذا المجاهد ليس له دية يا أخوان. لو قتل الواحد في سبيل الله كم ديته؟ لو قتل قارجه كم الدية؟ 100 عمدا في بطون 40 منها أولاده. طب ده في عركة كده. طب في سبيل الله بقى المفترض يبقى كم ناقة؟ ولا الدنيا تساوي قطرتك من هنا أجرك على الله. مش لهوانك مالك دية، لا، لأن ما في قيمة في الدنيا تساوي رجلا قتل في سبيل الله. هنقول إيه بقى؟ مليار ناقة ما تساويش. عايزين حاجة تساوي، الحاجة تساوي دي بقى للمجاهد في سبيل الله 100 درجة في الجنة. ما بين كل الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما فيش في الدنيا، ما فيش. الميزان ما بيجيبش، الرقم ما بيجيبش. طب حط مليار، طب تريليون، طب أي حاجة، ما فيش، ما بيجيبش. لا يمكن قطرات دمك هذا في سبيل الله ما يساوي شيء. لهذا قال العلماء: فمن كان عمله لله كان أجره على الله. نعم. السادس،
السادس إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع له من لذة مواقعة الهوى.
انظر وأنت على الهدى لا على الهوى، ما منزلتك عند الله عز وجل؟ فإن قارنت قربك من الله إن كنت على هدى، وقارنت بين هذا وبين بعدك عن الله إن كنت على هوى، هان عليك ترك الهوى. فإن الإنسان لا يصبر على غضب محبوب الله. ولهذا نجد في الدنيا الإنسان يتحمل ما يتحمل حتى لا يغضب محبوبه. تحمل بس ما تغضبش عليه. كذلك المسلم، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا، أي جنب كان في الله مصرعا، فلست أبالي. أهم شيء أن أقتل مسلما. الصحابة يجوعون يربطون الحجر على البطون وكذا ويحفرون خندق، ومع ذلك يرتجزون. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام، إن فإن الأولى قد بغوا علينا. ناس بغوا علينا وإحنا بنحبك يا رب. وإذا أرادوا فتنة، يعني أن يرجعوا عن دين، أبينا. والنبي يكررها بقى أبينا. وإذا أرادوا فتنة أبينا أبينا. فالإنسان إذا استحضر محبة الرب عز وجل هان كل شيء في سبيل ذلك. والله ما صبر خباب على نار توقد لو كذا إلا شوقه إلى الله. والله ما صبر بلالا على صخرة توضع إلا حبه لله عز وجل. فالإنسان قارن بين هدى تستجب به محبة وبين هوى تستجلب به غضبا. نعم.
قال رحمه الله: السابع إيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية.
الله أكبر الله أكبر. شوف العفيف رأسه مرفوعة، وشوف غير العفيف مخزي. فيه بيقول انت مسجل لك مكان بطنه هتفضح فضح، ولهذا يضعف. ولهذا على السر لك ان تتخيل من قريب لسه من عدة ايام فجر يبدو الموساد ولا كذا، لان طبعا بيحرك ترامب في المعركة. ترامب عايز سلم، اليهود مش عايزين سلم، عايزين تخرب ما تعمل. فطلع اخبار بقى جزيره ايه، ابيستن ولا انستن ولا مش عارف دي، ها هديده خلي بالك. طلع وطلعت وخرج هناك ها من يتبرأ ومن، فهم كده تلاقي اليهود عندهم المسجلات وعندهم الصور وعندهم جزيره كذا وارض كذا وبلد كذا وفندق كذا، ويحركون الزعماء من خلال هذا. والا سافضح. فمهما كنت عنتريا إلا أنك تضعف أمام هذه الأشياء. إنما العفيف تعالى انت عملت ايه؟ عملت ايه فيه؟ ما عملتش حاجة. ايه في حاجة ولا ايه؟ قلبك جريم. ما عملت ايه؟ تعالى عملت ايه؟ فلا تبالي. لكن الثاني يكاد المريب أن يقول ايه؟ أول ما هتشق يبقى على طول هيخضع. ده بيقوله في جاي تفتيش على يا هو تفتيش يا هو فين؟ طب يا فلان الملفات فين؟ خبي ايه؟ طلع اعمل سوي. لكن الثاني ما يجي تفتيش ايه الاشكال؟ ايه التفتيش يعني؟ ما التفتيش؟ احد اخواننا في مصلحه حكوميه جزاه الله خير يعني هيمشي منها. المشكله كل المجلس والمدير وكذا يقولوا بقى هنجيب مكانك منين؟ كلهم يخونوا بعضهم. الوحيد اللي كلهم بيؤمنوه هو الاخ ده. فمش محتاجين هنجيب منين؟ ومع ذلك ما راجعوه في شيء. خلاص ثقه ثبت. ثقه ثبت. إيثار لذة العفة وعزة العفة الله أكبر على وحلاوته على لذة المعصية. لأن لذة المعصية لذة لا تدوم لحظة لكن عقوبها ندم. أما لذة العفة لذة الإيمان لذة الإيثار الطاعة على هذا. ولهذا إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جميل جدا جدا أن تكون وقت الفتنة رأسا في السنة. طيب ممكن بعد سنة تهدأ إلى السنة بعد الفتنة بس فاتك المقام الأول. اللذة كلها والناس تسبك والناس تشتمك والناس تخالفك ولكن أنت مع النص. دي لذة. أذكر سبحان الله بعض الناس في بعض الأزمات من هذه الفتن ذكر كلمة جميلة يقول نسأل الله عز وجل ألا يحرمك لذة الأذى فيه. ده لذة دي انك تؤذى في سبيل الله هذه لذة فعلا لذة. اعلم ان الصخر ما كانت تؤثر على بلاد الا بلذة وايمان وحلاوة يجدها في قلبه. اعلم ان سمية انما اوتيت من اللذة ما هان عليها اي شيء. اعلم ان المهاجرين لما هاجروا فقراء اعلم ان لهم لذة لا يدركها كل الاغنياء. اعلم هذا جيدا. بس من الذي يشعر بهذا يا اخوان؟ زي ما ابن القيم بيقول كده الاشياء دي ما يشعرش بها الا مين؟ اصحابه بس. انما مهما تتكلم اذا كنت بعيد عن مجال لن يمكن تشعر به. ولهذا واحنا بنشرح رساله الغضب مره للشيخ الاسلام صراحه بيتكلم كلام يعني من ضبط النفس مين يقدر ده؟ فانا طرحت سؤالا يعني كيف معقول؟ اه معقول. معقول هذا الكلام يكتب ممن عايش ابن تيمية؟ هذا الكلام يكتب لأنه ما يعيش؟ إنما احنا صعب بالنسبة لنا لأننا لا نعيشه. فأن لك أن تصل إلى هذا الضبط والاستسلام وتفريغ قلبك من كل شيء إذا بقى أن لنا نستشعر هذا. لكن مثل ابن تيمية يكتب ويغترف من قلب يعيش هذه المعاني. غدا ألقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم فزت ورب الكعبة حرمني من الحان والدم يسيل. فاز يا أخواني. طب أولاده طب مشروعه طب كذا. ده مرة أخ من الإخوة الأفاضل كان نفسه يتزوج مرة ثانية وعنده أموال وتاجر وهو إلى خير ونفسه. فقال لي مرة أصر لي بهذا أنا مش هتجوز. ليه؟ تخيل عشان ما اجيبش عيل اموت وصغير يتحرق قلب عليه. شوف الفقه. فقه. شوف يعني بقول لك اصلا لو تزوجت وجبت عيل صغير وانا هموت انا يعني عشان ما تحرقش قلب عليه. شوف بتكلم في ايه؟ تمام. احوال الناس يا اخواني كما قلت لكم كثيره وكثيره وكثيره. نعم.
قال الثامن فرحوه بغلبه عدوه.
الله اكبر. الله. والله يا اخواني كل امر من هذه الامور يدرس. فرحوا بغلبة عدوه وقهره له ورده خاسئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم يدل منه أمنيته. وتلك لذة لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. أن يغلب عدوه وأن يعود الشيطان بعد أن جمع خيله ورجله يعود خاسئا وهو حسير ولا يؤثر فيه. انتصرت عليك يا شيطان، لم تتمكن مني، بل انتصرت باتباع للشريعة. إن شعورا وإن نشوة النصر لتنسي ألم الجهاد والمقاومة. صح ولا يا أخوان؟ ولهذا لو أنك انتصرت عليكم المعركة لن تنظر إلى يد قطعت ولا إلى وجه جرح. نشوة النصر تنسيك كل ألم حصل لك، كل ألم حصل لك نشوة النصر، هذا أمر معروف. فلو انتصرت على عدوك إبليس ولم يتمكن يأخذ منك حظ في هذا الموضع، بعدما تفرغ وقد انتصرت في الاختبار، هذه لذة عظيمة جدا، انتصرنا على الشيطان. الله أكبر. نعم.
قال والله يحب، والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه.
ده مر معنا مصطلح قبل كده يا مدحت، عبودية المراغمة. يعني عبودية المراغمة؟ في عبودية سبحان الله، يعني أنا أغيظك، تمام؟ زي ما يكون لك عدو كده، تمام؟ تغيظه كده. ولهذا شرع في الجهاد يا إخواني العشب، شرع يعني العشب دخلك مزموم بس هنا محمود. قول بقى اللي يجيلي وأعمل فيه وأسوي فيه، ده أنا هخليه مش عامل إيه، براحتك. جائز في القتال ده، جائز، تمام؟ جائز أن تظهر هذا إغاظة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم العربي أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فإذا وطأت موطئا يغيظ الكفار، ولهذا جمل أبو جهل قتل النبي عليه ولا هذا الجمل حتى يري هذا الأمر. فدي أمور معنوية، هذه أمور معنوية. فما تطأ موطئا يغيظ عدوك إلا كتب لك به عمل إيه؟ دي عبودية المراغمة. عشان كده بقولك أنت رايح مستشفى وبين أخين وفجأة قابلك مين؟ واحد مبتدئ. سيب الأخين امشي، هي كلها خطوتين بس، تعال ها؟ وامشي كده واشتد، تخليه يشوف لك وأنت عمال مكحكح، يقول يمكن يجينا خبر اليوم. خلاص؟ تمام؟ غيظه غيظه غيظه. ولما ما تقوليش بقى هركب عجلة ورايح الخطبة، لا، لو لقيت بي ام دبليو كده ولا بتاع حد يجي معاك خدها، ما فيش مشكلة. غيظ، قول الناس دي عندها ماشي، غيظ هؤلاء، غيظ هؤلاء. يبقى ايه؟ عبودية مراغمة العدو، عبودية المراغمة. فإنك إن تراغم الشيطان وتقهره أو عدو أو شياطين الإنس، فإن ذلك مراد ومقصود. نعم.
كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال: ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي مكانا يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب.
شوف هذه عبارة تحفظ يا إخواني، علامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم. من المحبوب يا إخوان؟ الله. أغض أعداءه يا الله، وكلما غف أعداءه اقتربت من المحبوب. تخيل أنا مثلا لي عدو، عدو في الحي هنا مثلا يعني رجل شر، ففي واحد من المحبين لي، تمام، بيغيظ هذا ويتسبب في إغاظته، كلما تسبب في الإغاظة له كلما اقترب مني، أليس كذلك ولا لا؟ بل أهانه. كويس، جميل جدا، مش تهانته، هذا بيرضيني. انتبه أخواني، وعلامة المحبة الصادقة مغيظة أعداء من؟ المحبوب ومراغمته. كلام عالي جدا، كلام عالي جدا إسماعيل، كلام عالي أخواني. إحنا عندنا نقص، النقص اللي عندنا أخواني عدم اطلاعنا على كتب السلف، وإلا كتب السلف كافية أخواني، كتب السلف ما تحوج. لكن العيب فينا، العيب فينا، إنما السلف أغنونا عقيدة، عبادة، معاملة، مواعظ، أداب، كل هذا أغنونا الحقيقة. الحمد لله الذي يستضيء بنور هؤلاء، والله ما احتاج إلى أحد. حينما ترى فقرا في جانب، اعلم أن الفقر ليس حاصلا في منهج السلف، إنما في نظريك في منهج السلف، في رجوعك إلى منهج السلف. إنما احنا نجعل المواعظ والأداب حصرية على أهل البدع والقصاصين، لا. نعم.
التاسع التفكر في أنه لم يخلق للهوى، وإنما هيئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى، كما قيل:
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله أكبر. يا الله يا إخواني، شوف يا أحمد، التفكر في أنه لم يخلق للهوى. لو عرفت الغاية من خلقك، خلقت للهدى، وما خلقت الجن والإنس إلا لم تخلق للهوى. فاربأ بنفسك، خليك عزيز النفس، اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل أصحاب الهوى الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اربأ بنفسك يا إخواني. من عزة النفس ألا أوجد مع أراضي القوم حتى ولو حزم حزم ما تعدد مثلي، لا يكون مع هؤلاء، ما يليق بي أن أكون مع هؤلاء. زي مثلا دلوقتي لو فرضنا أخي ولا أتزوج عرس أخي وجايب الموسيقى وجايب كذا وكذا، أنا أربأ بنفسي أكون مع هؤلاء. هيغضب أخوك فليغضب، طب هتغضب أمك فلتغضب أمه، كيف برها؟ بألا أحضر، يعني برها إغضابها؟ أيوة برها إغضابها، لأن أنا لو حضرت لكنت في ميزان سيئاتي، يبقى برها إغضابها. واضح وان؟ فمن عزة النفس أن لا تشارك القوم فيما هم فيه في بعدهم عن الله، ما يليق بك وقد خلقك الله للهدى أن تكون مع أهل الهوى، ما يليق. أنا شيخي طلعني على العمود علق لوحة، أنا شيخ جبني يمين جبني شمال، اليوم الحق كذا وغدا أنا رجعت، معاه إن قال معاه إن رجع. لا يا أخي، والله أربأ بنفسي هذا، والله أربأ بنفسي أن أكون مثل هذا أبدا، أربأ بنفسي. أقول ما قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر عمر، أقول كما قال أحمد: عجبت لقوم عرفوا إسناده وصحته يدعون هذا لقول سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف يا إخواني، هذه كلمات الحقيقة تكتب بماء الذهب. التفكر في أنه لم يخلق لهوى، وإنما هيئ لأمر عظيم، اللي هو يا إخواني الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أحسن العمل يا إخوان؟ أخلصه وأصواب. يا الله، تعرفين إخواني، سبحان الله، لو لم يكن في طريق السنة إلا العزة، إلا أنك فعلا عبد لله، إلا أنك فعلا متابع للسلف، فيش حد ولو أكبر شيخ زل في مسألة السنة. السنة كم حبنا لابن باز، لكن ليس كل ما يقوله ابن باز سمعا وطاعة. ويوم أن نخالفه لا ننسى أن نعتذر له ونترحم عليه، فهو المجتهد الذي لا يحرم أجره، لكن لو تبعته أنا في اجتهاده لكنت أنا المتعصب الآثم، فشيخي المجتهد المأجور وأنا المقلد المأزور. أدب فيكفي كده، يكفي كل المشايخ في الميدان وانت على المنبر تقول يحرم هذا، يكفي هذا، يكفي ان كل المشايخ ما احد يرفع كتابا، يرفع رأي يرفع صوته وانت الوحيد على منبرك اللي بترفع كتاب، يكفي ان كل الناس تطبل تشجع وانت تقول هذا لا يجوز، يكفي ان كل الناس تقول هذا عريض ممطرنا وانت تقول بريح في عذاب أليم. ايه اللذة دي؟ لذة التفرد يا محمد في الله، طبعا مش تفرد الشذوذ، التفرد بالدليل، دي لذة وحدها، ده نعيم. تعرف يا اخواني، اقسم بالله لو لم يكن من مكافأة السنة الا انك اختصك الله بهذا او عصبة مؤمنة بهذا لكفى، لكفى. يعني لو كان نعيم السنة هو الهداية إليها فقط دون تلك الطوائف، وما في أجر عليها في الآخرة، لكانت جنة في الدنيا يكفيك نعيمها. كيف وقد انضاف إليك جنة في الآخرة؟ ألا تكون مع الهمل ترعى معهم، ترعى معهم، هذا نعمة من نعم الله. بتاع ما والده وبتاع ما يزيد، ايه ده يا ابني انت رايح فين؟ اركب معانا رايحين رابعة، اركب اركب معانا رايحين سوق، اركب. ايه يا ابني وقف، قول الدليل فين؟ رايحين هناك عشان المدد يا كده، ولا رايحين هناك عشان افجر؟ لا، في قوم، لا في قوم، لا سمع وطاعة في المعروف ولاة أمورنا، ولا نخرج على ولاة أمورنا، وإن جاروا هكذا علمنا السلف، وإن جاروا إن جاروا حسابهم على الله، لكن أنا لا. طب يا شيخ ده كل المشايخ نزلوا، كل المشايخ نزلوا، كل المشايخ نزلوا فعلا، نزلوا قدرا، نزلوا عن السنة. طب يعني أنت اللي بتفهم وأنت نازل بتفهمش؟ لا تقل هكذا، قل من الذي مع السنة والدليل والكتاب؟ ماذا يقول؟ يعني كل الناس المولد، المولد حرام، عايز فهمنا المولد يكون حرام، وطواف وسعي وتبرك. أسألك، فعل هذا بقبر العشر المبشرين؟ لا. تفعل هذا بقبور أهل بدر؟ لا. تفعل هذا بقبور بيع أهل بيعة رضوان؟ لا يلجو النار أحد بات تحت الشجر، فعل أبدا. أهل بدر الذين قال النبي فيهم إن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال إعمال فقد غفرت لكم، فعل هذا أبدا. طيب هم أجل من أهل بدر؟ هم أجل من أهل بيعة رضوان؟ لماذا ما أقاموا قبورا على مساجد على قبورهم وطافوا حولها؟ لماذا؟ يبقى لابد أن يكون عندك بينة، عندك دليل. فأنت ما خلقت للهوى، أنت خلقت لتكون عبدا لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: العاشر ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه، فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه، فيؤثر النافع على الضار. والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى، فإذا لم يميز به بين ما يضره وما ينفعه، أو عرف ذلك وآثر ما يضره، كان حال الحيوان البهيم أحسن منه،
كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل إيه ليه يا أخواني، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا تعطلت منافع الجوارح من قلب وسمع وبصر وكذا عن الانتفاع، صرت كالأنعام، بل الأنعام أفضل. ليه؟ لأنك لك عقل ولم تهتدي به، والأنعام ليس لها عقل ومع ذلك تهتدي لمصلحة. زمان احنا فالحين اهو، الفلاح المغرب يجي المغرب يعمل يا اخواني، يطوي اعزكم على البهيمه وسيب تروح. يعني اذا اختلفت انا وانت في حمار، تعال نروح الغيط ونسيبه، البدله يروح بتاع صاحبه. لما اختلف انا في حمار ده بتاع مين، تعال نسرح الغيط ونسيبه ويروح مالكش دعوه. بل البهيمه كانت تعرف من يحلبها، كان كده في البيت ما يحلبهاش الا فلانه بس او فلان، سبحان الله، كان اعتدت على مس يده، صح ولا يا اخوان؟ بل تسمع صوتها او صوته تشتق اليه، هيعلفني الان. مش عارفين البهيم دي ولا مش عارفين؟ ولا انتوا مش فلاحين؟ انتوا بتاع بي ام دبليو ومرسيدس ولا ايه؟ احنا بتوع كده، بتوع احنا فلاحين عارفين كده. اقسم بالله كنا نعود، شوف ليله من بلد اخرى بالليل كلبك يقابلك على باب البلد، عارف موعد مجيئك وروح قبل كده الكلب عزكم الله، هكذا معتاد. الكلب ينبح على الناس، اما انت لا، ما ينبح عليك، انت صاحب. يبقى اذا من فقد التمييز كانت البهائم والانعام افضل منه. اكمل.
قال: ويدل على ذلك ان البهيمه تصيب من لذه المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الانسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم، ولهذا تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب. والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك. فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العلم، ووفر منه حظ البهائم، وفي توفير حظ الآدمي من العقل والعلم والمعرفة.
حق الآدمي الذي هو خلاصة العالم لأنه المكلف، لأن الله أرسل له الرسل وأنزل الكتب، لست كالبهائم، أنت خلاصة العالم، أنت من أجلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ما أرسلها إلى بهائم ولا أرسلها إلى طيور، أرسلها إليك أنت. وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. نعم.
وفي توفير حظ الآدمي من العقل والعلم والمعرفة عوض عن ذلك.
ولهذا الله قال ولقد كرمنا بني، الذي ما يأخذ بالشريعة ما كرم نفسه، أراد الله أن يكرمك وجعلك عقلا تميز به ولكنك ما اخترت فصرت كالأنعام بل أحط من الأنعام. نعم.
الحادي عشر أن يسير بفكره في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت طاعته من فضيلة وكم أوقعت في رذيلة وكم أكلة منعت أكلات وكم أكلة منعت أكلات وكم من لذة
فوتت
لذات وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت
ذما وعقبت ذلا
وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عيني صاحب الهوى عمياء.
الله أكبر. تدبر في عواقب الهوى تترك الهوى. نعم. الثاني عشر
أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور حاله بعد انقضاء الوتر وما فاته وما حصل.
نعم. فأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز ما يجني عواقبه. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.